أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده من كتاب الحج. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء. يبقى من سنة الحاج أن يجمع في ليلة العيد بين المغرب والعشاء في مزدلفة. ثم قال: وأجمعوا على ألا يتطوع بينهم الجامع بين الصلاتين. يعني الآن قام صلى المغرب، لا يقوم فيصلي ركعتين سنة المغرب، بل لا يجمع، بل لا يصلي بينهما الايه؟ لا راتبة ولا غيرها. قال: وأجمعوا على أنه من حيث أخذ الجمار من جمع أجزأه. يبقى الآن هو بيجمع حق الجمار، سواء سيكون ليوم العيد أو لسائر أيام التشريق، يوم العيد وسائر أيام التشريق. إن جمع من أي مكان من المزدلفة أجزأه ذلك. وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. يبقى أجمعوا على أن النبي إنما رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. المسألة المختلف فيها هي إذا رمى جمرة العقبة من الليل أو رماها بعد الفجر. وأجمعوا على أنه إن رمى الجمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس وبني عبد المطلب حينما لطق أحفادهم بيده يوازعهم يقول لهم: يا بني لا ترموا الجمرة قبل الفجر، يا بني لا ترموا الجمرة قبل الفجر. وعلى هذا أجمع أهل العلم أنه لو رماها بعد الفجر أن رميه صحيح، وأنه إن رمى من الليل فهذا الذي فيه الخلاف، وقد رمت أم سلمة من الليل. قال: وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي، إذا أصاب مكان الرمي أجزأه. وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزيه. المراد بها يا إخواني اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، والرمي فيها يبدأ بعد الزوال على قول جمهور أهل العلم، وهذا الذي انعقد عليه الإجماع أنه يجزئ الحاج. وأما الرمي قبل الزوال فهذا إن قال به بعض أهل العلم فهو قول شاذ. وأجمع على أن الحاج يقف عند الجمرة الأولى بعد رميها ويرفع يديه في الدعاء، ويفعل ذلك عند الجمرة الثانية بعد رميها، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه رمى الجمرة الأولى ثم تنحى فدعا بمقدار سورة البقرة، ثم رمى الجمرة الثانية ثم تنحى فدعا بمقدار سورة البقرة، ثم رمى الجمرة الثالثة ولم يقف. ولذلك أجمع عليه على هذا الفعل. وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه الموسي عند الحلق، يبقى وليس في رأسه شعر، فماذا يفعل؟ يمر الموس عليه على الرأس. وأجمعوا على أن ليس على النساء حلق، يبقى حد النساء في الحج هو التقصير، والحلق إنما هو خاص بالرجال. ويقول قول الله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فالتحليق للرجال والتقصير للرجال اختيارا، والأفضل الحلق. وأما التعيين على النساء فإنه التقصير، والتقصير للنساء يكون بمقدار إيه؟ أنملة من آخر الشعر، يعني تجمع شعرها دقائق تأخذ من آخر الشعر إيه؟ بمقدار أنملة. قال: وأجمعوا على أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة. أقف وقف. أنواع الطواف في الحج يا إخواني ثلاثة، أنواع الطواف في الحج ثلاثة: طواف ركن، وطواف واجب، وطواف مستحب. ركن، واجب، مستحب. طواف الركن هو طواف الزيارة أو الإفاضة. طواف الركن هو طواف الزيارة أو الإفاضة، يسمى الزيارة ويسمى الإفاضة. كل طواف ما خلا هذا فهو طواف مستحب، إلا الطواف لأهل الآفاق إذا أرادوا أن يخرجوا من مكة، اللي هو طواف إيه؟ الوداع، فهو طواف الوجه. خلاص كده؟ يبقى ضبطه. الطواف الوحيد الذي يجب في الحج ركنا هو إيه؟ طواف الزيارة أو الإفاضة، اسمه الزيارة أو الإفاضة. خلاص؟ الطواف الواجب، وهذا على أهل الآفاق دون غيرهم، وهذا إذا أرادوا أن يخرجوا من مكة، طواف إيه؟ واجب. طيب طواف القدوم وأي طواف آخر فإنما هو طواف مستحب، هذا على الحاج. قال: وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخير. أعمال من الحج يا أخواني دي هي أكثر الأعمال التي يقوم بها الحاج، عنده فيها الرمح والطواف والسعي والتحلل. كم عمل؟ أربعة: رمح، تحلل، هكذا فعل النبي، رمى، تحلل، تحلل يعني حلق رأسه، نحر، لكن النحر ليس له شأن بأعمال التحلل. أعمال التحلل أربعة: رمح، حل، طواف، سعى. ماشي، هذه أربعة أعمال تكون في يوم العيد لسائر الحاج. ذبح الهدي خاص بالمكرم والمتمتع وليس من أعمال التحلل. إن قام بعملين عند الجمهور تحلل التحلل الأول، إن قام بسائر العمل تحلل التحلل كله. خلاص. وعند بعض أهل العلم وهو الصحيح أنه لو قام بعمل واحد تحلل له. خلاص كده يا أخواني، ممكن الرمح وممكن الحرق. خلاص. يبقى إذن هذه أعمال يوم العيد أربعة، لو أدخلت معها الهدي لمن عليه هدي يكون كم؟ خمس: رمي، حلق، طواف، سعي. من قدم السعي مع قدومه، لأنه يجوز للمفرد ويجوز للقارن أنه يقدم سعي الحج عند قدومه مكة، يجوز للمفرد ويجوز للقارن يعمل إيه بعد طواف القدوم. طواف القدوم ده إيه حكمه؟ مستحب. خلاص احنا ربطنا، ما عندناش ركن إلا إيه؟ طواف الإفاضة. يطوف طواف مستحب، إن أراد أن يقدم السعي قدمه، إن أراد، لم يرد لا شيء عليه، وقد قدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا استحب أهل العلم تقديمه. ولذلك النبي رمى طاف، رمى حلق طاف بس لم يفعل. طب لماذا؟ لأنه قدم السعي مع إيه؟ مع طواف، مع طواف القدوم. نرجع. قال: وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه. يبقى الآن ما دام لا يستطيع الرمي أو لا يطيق الرمي يبقى إيه؟ يرمى عنه. وكذلك النساء، لكن هنا هي يسوق مسألة الإجماع. قال: وأجمعوا، وأجمع أهل العلم على أن من أوجب هديا صحيحا لا عيب فيه ونحره أنه يجزي أو يجزي. وأجمعوا أن التقصير عن الحلق يجزي، يبقى لو أقام التقصير مكان الحلق أجزاه. وانفرض بعض أهل العلم فجعل الحلق واجبا على من لم يؤدي حجة الإسلام، فتكون حجة الإسلام يبقى يجب عليه إيه؟ الحلق. قال: وأجمعوا أن التقصير عن الحلق يجزئ. وانفرض الحسن البصري فقال: لا يجزيه في حجة الإسلام إلا الحلق. قال: وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة. ليه يا أخواني؟ لأن الآن من خرج إلى منى سواء من أهل مكة أو من غير أهل مكة من أهل الأفاق إلى منى ماذا يفعل؟ يقصر الصلاة. طيب هنفترض أن أهل مكة خرجوا من مكة إلى منى في غير أيام الحج، لا يقصر الصلاة. ولذلك بعض أهل العلم يسمي هذا القصر قصر النسك. قال وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحاج عن منى شاخصا إلى بلده خارجا من الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمشي. إيه الكلام؟ الآن رب العالمين يقول فمن تعجل في يومين، التعجل في يومين يعني في اليوم الثاني عشر، عندنا أيام الحج خمسة أيام أو ستة أيام، خمسة أيام أو ستة أيام، اليوم الثامن اللي بيسموه يوم الطويل، اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، اليوم العاشر اللي هو يوم النحر، اليوم الحادي عشر اللي هو بيسموه يوم القرن، خلاص؟ اليوم الثاني عشر اللي بيسموه إيه؟ يوم النفر الأول. ده اللي بيتعجل إيه؟ فيه. إن تعجل وأراد أن يخرج من منى، إن رمى الجمرة بعد الزوال ثم نفر، إيه؟ كان فعله من السنة. طيب إن رمى قبل الزوال، المصنف يرى أنه قد خالف السنة، وهذا قول جمهور أهل العلم. ماشي كده يا أخوان؟ وانفرض بعض أهل العلم فقال يجزئه في أول أيام التشريق إذا أراد أن يرمي أن يرمي قبل النفر، وهذا القول اعتبره المصنف إيه؟ شذوذا. قال وانفرض الحسن والنخعي أو النخعي، يعني انفرض عن إيه؟ عن تحديد وقت الزوال. وقت الزوال يعني إيه؟ الظهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في هذا الوقت ثم يقف عند الجمرة حتى تزول الشمس، مش ثم يصلي، لا ثم يرمي، يبقى كان وقوفه ايه؟ ترقبا لزوال الشمس. قال واجمعوا على ان من وطئ قبل ان يطوف ويسعى انه مفسد، واجمعوا على ان من وطئ قبل ان يطوف ويسعى انه مفسد. مضى معنا ان الحنفية قالوا اذا جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل أن يطوف ويسعى أن حجه غير فاسد، خلاص؟ لكن هذا الذي قاله هو قول جمهور أهل العلم. قال وأجمعوا على أن من أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له. يعني إيه؟ من تلبس بالإحرام فإنه لا يستطيع أن يخرج منه أبدا إلا إن اشترط. المتلبس بالإحرام يا أخواني لا يستطيع أن يخرج من إحرامه أبدا إلا إن اشترط، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، هذا الذي يقوله المصنف. الآن تلبس بالعمرة لا يستطيع أن يخرج منه، هيخرج منها بإيه؟ بأن يأتي بالعمرة. قال وأجمع على أن من أيس أن يصل إلى البيت، يعني أحصر، فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى قلي سبيله أن عليه أن يمضي إلى البيت وليتم نسكه. واضح يا أخوان ولا لا؟ الآن الرجل أحصر عن البيت، حجز عن البيت، وأيس أنه يصل إلى البيت، المفترض يعمل إيه؟ يتحدث، فلم يتحدث ثم خلي عنه، ما الذي عليه؟ مضى رخصة التحلل، فعليه أن يأتي بإيه؟ بنسكه. لا، إذا فات الحج يتحلل بعمرة، هو بيقول فات الحج ولا بيقول أدرك؟ حتى قل يا سبيل أن عليه أن يمضي إلى البيت وليتم نسكه، فلم يفعل. أين؟ الآن أيضا أتى بمسألة من الأوسط، قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لسيد العبد منعه من الحج إلا من شذ ممن لا نذكره إلا في الاختلاف. يبقى الآن السيد يا أخواني له أن يمنعه امرأته من حج التطوع، وله أن يمنع عبده من الحج كله، لأن العبد أسير في يده وأسره أكثر من أسر المرأة. قال: وأجمع أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزئه إلا أن يحج بنفسه، لا يجزي أن يحج عنه غيره، ده بشرط إيه؟ القدرة. وأجمع أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل يجزئ. يعني إيه؟ الآن هيستنيب الرجل امرأة تحج عنه، أو تستنيب المرأة الرجل أن يحج عنه، هذا إذا كان غير قادر، أو حج الرجل عن المرأة الميت، أو المرأة عن الرجل الميت، جائز ولا غير جائز؟ جائز. قال: وانفرد الحسن بن صالح فكره ذلك. قال: وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي، يعني لا يجب عليه الحج. وأجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح، أو حج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزيهما عن حجة الإسلام. واضح يا أخواني؟ الصبي حج قبل أن يبلغ، المجنون حج قبل أن يفيق، العبد حج قبل أن يعتق، كل هؤلاء لا تجزيهم هذه الحجة عن حجة الإسلام. مسألة العبد ليست بإجماع، لكن السابقة هذه بإجماع، لكن مسألة العبد تكاد أن تكون إجماع، فيها خفيف. قال: وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم. الجنايات التي يؤديها الصبيان لازمة لهم في أموالهم بالحكم الوضعي لا بالحكم التكليفي. الحكم التكليفي أن الصبي مكلف ولا غير مكلف؟ غير مكلف. لكن بالحكم الوضعي يلزم الصبي والمجنون والنافي والمخطئ والمكره ضمان ما أتلفه. واضحة؟ قال: وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام. يبقى الآن يا أخوان الصيد يحرم على المحرم، ويحرم صيد الحرم، يعني ما كان في حدود الحرم، على كل من المحرم وغير المحرم. قال: وأجمعوا على تحريم قطع شجرها، شجر إيه؟ مكة، حرم مكة. وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع والرياحين وغيره. خلاص؟ حرم المدينة لا يحرم، لا يحرم فيه هذا، لكن يحرم فيه اللقطة. انتهينا من باب الحج، انتقل المصنف رحمه الله تعالى لباب الضحايا والذبائح. يقول رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الضحايا جمع أضحية، لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. خلاص؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما خرج إلى صلاة العيد فوجد دماء، فصلى العيد ثم خطب الناس فقال: ومن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، ومن ذبح بعد الصلاة فإنها أضحية متقبلة. وحقا، طيب هذا الكلام في الضحايا والهدايا يعني الهدي للمحرم؟ لا، الهدي للمحرم مسألة فيها خلاف، الهدي للمحرم مسألة فيها خلاف، لكن الكلام فين؟ في الأضحية. قال: وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا. وأجمعوا على أن المرأة إذا ذبح ما يجوز الذبح له وسمى الله وقطع الحلقوم والوددين وأسال الدم أن الشاة مباح أكلها. قلنا يقول هذه مسألة إيه؟ الإجماع، وهذا على أعلى ما قيل. أدنى ما قيل لا يصحب فيها هذه المسألة، هي مسألة خلاف، فأهل العلم على أنه من قطع الحلقوم وأحد الوددين يبقى هما مجمعين على ان قطع الحكم والوجدين معا ايه يجزئ وان ذلك زكاة. خلاص الخلاف فيما لو قطع الحكم احد الوجدين هل هذا مجزئ ام لا؟ والصحيح انه مجزئ. قال واجمعوا على اباحة ذبيحة الاخرس. طب لماذا اصلا كان قد يقع كان قد يقع افتراض الخلاف في ذبيحة الأخرس لأنه لم يذكر اسم الله عليه. قال وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمه. الجنين يا أخواني عندك ميتا؟ أنا عندي حيا. طيب هو عموما سأتكلم في المسألة. الجنين في بطن أمه حياته تستقر بحياة أمه. خلاص؟ بيكون له حياة غير مستقرة. يعني حياته مرتبطة بأمه. إن حيت الأم قام الجنين. وإن ماتت الأم مات الجنين. فإذا ما ذبحت الأم تزكية فإن الجنين ينقطع عنه الهواء فإيه؟ ها؟ فيموت؟ لو يموت مش هنأكل. فتذهب عنه الروح. خلاص كده يا اخواني؟ فتذهب عنه الروح. إذا ذبحت الأم وذكيت ثم نزل الجنين لا روح فيه فزكاته زكاة أمه. يعني يؤكل ولا ما يؤكل؟ يؤكل. طب والذبيحة نفسها تؤكل ولا لا؟ تؤكل. هذا أقوله لماذا؟ أحد إخواني بعد عيد الأضحى الماضي قد اتصلت عليك ما رضيتش. خير. قال ذبحنا شاة وبعدين وجدنا في بطنها ايه؟ جنين. فكنا بنسأل هي حلال ولا حرام؟ حلال واللي بطنها حلال. قال احنا رميناها كلها. هذا خطأ. بل هي حل وجنينها حل. زكاة الجنين زكاة امه. طب ولماذا زكاته زكاة امه؟ لانه ليس له حياة مستقرة. حياته ايه اخواني؟ تبعية. والتابع تابع. إن ماتت الأم يبقى الجنين ميتا. إن ذكيت الأم كان الجنين مذكا. واضحة ولا لا؟ طيب هنفترض افتراض ضعيف جدا. ضعيف جدا. انتبه. ضعيف جدا. هذا تقريبا لا يحدث. لو ذكيت الأم ثم نزل الجنين حيا يبقى يذكى. طب لو مات بعد حياته يبقى ميتا. خلاص كده؟ يبقى لأن حياته إيه؟ استقلت بنفسه. أنا عندي حية. هو عموما أنا شرحت على الصحيح. ماشي؟ أنا طرحت على الصحيح. لكن يا إخواني أنت لا تستطيع أن تقول هذا في مصنف أحد. أنت لا تستطيع أن تقول في مصنف أحد الكذب. المصنف على ما هو عليه. أنت تريد أن تعلق، تعلق بعيد عن الكتاب. الكتاب للكل لصاحبه ليس ملكا لي ولا لأحد. ولذلك تفرق المحققين في بعض الكتب هذا من الخطأ الكبير الشنيع. هذا يخل بالأمانة. قال وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي وإن لم يكن مكلفا. وإن لم يكن مكلفا ما دام مميزا. والمرأة وإن كانت حائضا أو نفساء. نعم وإن كانت حائضا أو نفساء. إذا أطاق الذبح وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه. نقول أقل ما يقطع يؤتى به إيه؟ الحلقوم واحد الولدين. والإجماع الحلقوم واحد والولدين. عندنا إخواني ذبح ونحر. ذبح ونحر. الذبح من الحلقوم من هنا. خلاص؟ النحر من اللبة من هنا. النحر الإبل. والذبح بكل شيء إلا الإبل. هنفترض إن الإبل ذبحناه. يجوز؟ نعم. هنفترض ان غير الابل نحرناها. يجوز؟ نعم. النحر يكون مقام الذبح والذبح يكون مقام النحر. قال واجمعوا ان ذبائح اهل الكتاب لنا حلال اذا ذكروا اسم الله عليها اذا كانت ذبح. اما ان كانت عن طريق الاماته فلا تحل. يعني الصعق بالكهرباء حتى الاماته. مش الصعق بالكهرباء حتى تدوخ وبعدين يذبح حتى ايه الإناث. خلاص أو الضرب بالنار أو ما شابه هذا، هذه تكون ميتة. أما إن ذكى الكتابي وذكى اسم الله عليها فهي حلال، سواء كان هذا الكتابي حربي أم معاهد. ماشي؟ يعني لا فرق بين الحربي وبين المعاهد. قال وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال إذا تم فيها الإيه؟ الماضي ده. ما الفرق بين الحربي والمعاهد؟ المعاهد من دخل معك في عهد، سواء كان هذا العهد عهدا مطلقا أو عهدا مقيدا، اسمها الهدنة، زي العهود التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع يهود المدينة عندما ذهب، كانت هذه عهود مطلقة. يعني إيه مطلقة؟ غير مقيدة بزمن، لا يجوز العهد مؤبدا، لكن يجوز إيه؟ مطلق غير مقيد بزمن. ومثل العهد الذي أقامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كفار قريش لمدة 10 سنوات، إيه؟ مقيد. خلاص؟ عندك عقد واحد مؤبد اللي هو عقد الذمة، هذا عقد مؤبد. باقي الآن الحربي، الحربي من ليس معاهدا ولا ولا ذميا. ماشي؟ الكلام الآن في عهود من؟ أهل الكتاب. وذبائح من؟ أهل الكتاب. غير أهل الكتاب لا تجوز ذبائحهم، مثل الشيوعيين زي الصين. خلاص؟ والوثنيون ككثير من الهنود، والملحدون كأهل البرازيل. أنا أنبه على مسائل، لكن لو ظننت أن هذه الذبائح تأتي من كتابي من هذه البلاد يذكر اسم الله عليها ويذبح، أو من مسلم، فهي حلال. ماشي؟ نرجع. ذبح في الصين شيوعية، شيوعية الصين شيوعية، لا يجوز ذبائحهم إلا أن يكون الذابح كتابي أو مسلم. قال وانفرد مالك فقال لا يؤكل شحم ذبيحتي ذبيحة ذبحها يا ولي، لأنها حرام علينا فتحرم عليهم فتحرم علينا. وهذا إيه؟ وهذا كان شيء. قال وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل. وانفرد سعيد بن المسيب، يعني قال بإيه؟ بالجواز، والصحيح أنها لا تؤكل. قال وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح. طيب الآن سيتكلم عن إمساك الجوارح، إمساك الجوارح، وذلك في باب الصيد. قال وأجمعوا على أن الكلاب جوارح. خلاص؟ وما علمت من الجوارح مكلبين. وانظر رب العالمين ميز كلبا عن كلب. الكلب المعلم يحل لك أن تأكل مما أمسكه، والكلب الجاهل لا يحل. يعني إخواني بالعلم ميز كلب عن كلب، فكيف ببني آدم؟ قال وأجمع على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكنا على المرء إذا ذكر اسم الله عليها وكان المعلم مسلما، إلا الكلب الأسود. الكلب الأسود هو اللي فيه إيه؟ الخلاف لورود الحديث بقتله، والمقصود بالكلب الأسود بالكلب الأسود البهيم. يعني إيه البهيم؟ اللي كله سواد ذو النقطتين، يعني عنده صدوة إيه؟ نقطتين بيضاء. هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بقتله. قال وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم اصطياده وأكله وبيعه وشراءه. يبقى كل صيد البحر يقل حلال، وكل ما عاش في البحر، كل ما عاش في البحر فحلال، سواء أشبه الإنسان زي اللي بيسموه عروس البحر، أو كان له نظير في البر يحرم زي خنزير البحر وكلب البحر. خلاص؟ أو كان يقمص بنابه مثل سمك القرش. يبقى ما دام بيعيش في البحر فالأصل إيه؟ أنه حلال، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكل ميتات البحر إيه؟ حل، ولا تفتقر إلى تزكية. طيب مسائل الإجماع فيها مرة، اللي انا بقول قال مش اجماعات. طيب لان لسه ايه كلب البحر وخنزير البحر. الان بدا المصنف رحمه الله تعالى مع كتاب الجهاد. قال واجمعوا على ان المراه يبارز ويدعو الى البراز باذن الامام، مع ان في هذا ايه مخاطره، لكنه يبارز ويدعو الى البراز. قال وانفرد الحكم فكان يكرهه ولا يعرف البراز. قال واجمعوا على اخذ الجزيه من المجوس لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم سنوا بهم سنه اهل الكتاب، وسائر الوثنيين لا يؤخذ منهم الجزيه، بل اما يقبلوا الحرب اما يقبلوا الاسلام او الحرب، لكن يجوز معهم الايه المعاهدات. المعاهده معناها هدنه يا اخوان، اما مطلقه واما مقيده. قال واجمعوا على ان لا تؤخذ من صبي ولا من امراه جزيه. الجزيه على المقاتله، يعني ايه على المقاتله؟ يعني بقاتل ولا الذي يستطيع القتال؟ الذي يستطيع القتال. أما من لا يستطيع القتال أو لا يدخل في القتال زي المرأة، الصبي، الشيخ الكبير الثاني، الرهبان، الفلاحون الذين لا يقاتلون، الذين تفرغوا لمثل هذا، هؤلاء لا يؤخذ منهم الايه الجزية. بعض ما قلت فيه مسائل الإجماع. خلاص؟ لا، المرأة المقاتلة غير. قال وأجمعوا على ألا تؤخذ من صبي ولا من امرأة جزية، وأجمعوا ألا جزية على العبيد، وأجمعوا ألا جزية على مسلم. خلاص؟ هذه كلها مواطن إجماع. قال وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة الصدقات، أهل الذمة ليس عليهم إيه؟ صدقة، إنما عليهم الجزية فقط. وأجمعوا على أن أرض على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا أن أموالهم لهم وأحكامهم أحكام المسلمين. واضح يا فندم؟ جاءوا الآن حصروا قرية، حصروا مدينة، أهل القرية أو مدينة أسلموا، خلاص ما دام إيه؟ ما دخلوها عنوة ولا صلحا، لكن دخلوها أهلها إيه؟ مسلمون، يبقى الأرض لهم وأحكامهم أحكام المسلمين. قال واجمعوا على ان لا شيء على اهل الذمه في منازلهم الا ما ذكرنا عن بني تغلب. بني تغلب دول نصارى العرب. واجمعوا على ان الغال يرد ما غل الى صاحب القتل. ايه الغال ده يا فندم؟ الغال الذي يسرق من الغنيمه قبل قسمتها. انتبه للمساله دي. الغال يا اخواني مجاهد من ضمن المجاهدين، خرج بنفسه وماله ثم غنم مالا في المسلمين، له فيه حق ولا لا؟ له فيه حق. وان اخذ من هذا الذي له فيه حق فانه يشتعل عليه ويحجب به عن النار، عن الجنه، وهو ايه؟ مجاهد. وهو مجاهد. هذا لتعلم أن حقوق الناس إنما قامت على المشاحة، فما ذلك بغيره. قال وأجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهما. يعني الآن رجل بيجاهد على فرس بياخد سهم له وسهم لإيه؟ للفرس. هذا موطن الإجماع، موطن الخلاف، سهمين للفرس وسهم له، يبقى كم سهم؟ ثلاثة أسهم. هذا موطن الخلاف. قال وانفرد النعمان فقال يسهم للفرس سهم، يعني يأخذ ايه سهم، وللراجل سهم، يعني اللي بيحارب على رجليه. قال واجمعوا على ان الرجل اذا حضر بافراس، ما جاش بفرس واحده، جا بايه؟ بعدد من الافراس، أن سهم فرس واحد يجب له. ماشي كده يا أخواني؟ قال وأجمعوا على أن الفارس إذا قاتل أو حضر القتال على العراب. يعني إيه العراب؟ الخيل العربية. من الخيل أن له سهم فرس، مع أنها إيه؟ متميزة عن غيره. قال: وأجمعوا على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل. يبقى بيسهم لمين يا إخواني؟ فقط للفرس. بيسهم فقط للفرس، إما للفرس سهمين وللراجل وللراجل سهم، يعني هي لها سهمين وهو ليس، وبدول كام؟ ثلاث. أو هي لها سهم، يعني للفرس سهم وللراجل يعني للفارس الذي يركبها سهم آخر. ماشي. لكن الآن لو غزا على بغل أو حمار أو بعير، ها ليه كم سهم؟ واحد. قال: وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس ويحوز الغنائم ويموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس. يعني يأخذ سهم إيه؟ الفارس. قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره أن له أن يرجع بذلك عليه، لأنه عمل إيه؟ فك أسره. فك إيه؟ أسره. طبعا هذا إذا لم ينويها إيه؟ تبرعا. لو نواها تبرعا ليس له أن يرجع، لو لم ينويها تبرعا له أن يرجع. قال: وأجمعوا على أن رفيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم. يعني إيه؟ لا يد لكافر على مسلم، لا يد لكافر على مسلم. فلو أن رقيقا من الرقيق أسلم تحت كافر، يبقى نقول له إيه؟ يجب عليك أن تبيعه، لأنه ليس لك إيه؟ يد عليك. قال: وأجمعوا على أن التفرقة بين الولد وأمه وهو صغير لم يستغني عنها لم يبلغ 7 سنين أن بيعه غير جائز. هذا فين؟ هذا في المغنم. هنفترض الآن أن وقع في السبي امرأة، أنه قد وقع في السبي امرأة وابنها. الابن ده عنده 2، 3، 4، 5، 6، 7 سنوات، هذا مستغنى عن أمه؟ لا. طب هل يجوز أن نفرق بينهم، نعطي الأم لأحد والابن لأحد؟ طب نبيع الأم في ناحية والابن في ناحية؟ لا، لا يفرق بينهما. قال: وأجمعوا على أن أمانة ولي الجيش والرجل المقاتل جائز عليهم أجمعين. الآن يا أخواني، عقد الأمان عقد ليس لولي الأمر. عندنا عقد الذمة والهدنة العامة، سواء كانت مطلقة أو مقيدة، هذه لولي الأمر. كم عقد الآن؟ 3 أمور: عقد الذمة والهدنة اللي هو العهد المطلق والعهد الايه المقيد بعدد من السنوات. هذه ليست لاحد الا لولي الامر. طيب عقد الامان، عقد الامان هذا جائز للرجل وللمراه وللعبد وللحر. هل هو جائز للصبي غير المميز؟ اجماعا لا. واضح ولا لا؟ هذا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: ويسعى بذمتهم أبناهم. قال: وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل جائز عليهم أجمعين. وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز. وانفرض الناجشون فقال: لا يجوز. طيب أنت الآن معك أهل ذمة، هل يجوز منهم الأمان؟ لا. قال: وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز. وأجمعوا على أن أمام الصبي غير جائز، لأن الصبي إيه؟ لا يميز بين ما ينفع وما يضر. وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين. يعني إيه الكلام؟ يعني من خرج للمسلمين من الرقيق يجوز للمسلمين أن يعتقوهم. خلاص؟ يعني يقول مثلا: من خرج إلينا من المماليك من الرقيق فهو إيه؟ فهو عتق. فمن خرج إليه إلى الجيش المسلم كان إيه؟ كان حرا. قال وأجمعوا على أن ليس للمماليك في العطاء حق. طب ليه يا أخوان؟ لأنهم وما ملكوا ملك لسيدهم. قال ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة أيضا ليس لهم إيه؟ حق في المغنم. طب ليه؟ لأنهم لم يقاتلوا. طب لو قاتلوا لهم حق. طيب هذا باب السبق، هي مسألة واحدة في باب السبق هي التي أجمع عليها، وباقي المسائل في هذا الباب إيه؟ من المسائل المختلفة فيها. وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز، خلاص النصل يعني إيه؟ الرمي. وأظن أن في المسألة إجماعا آخر لم يذكره المصنف. وأجمعوا على أن السبق في الحافر جائز، ماشي كده يا أخواني؟ يبقى له إجماعين. معروف المسابقة، المسابقة ليس المقصود بها الرهان، الرهان شيء والمسابقة شيء آخر، هذه لها أحكام هذه لها أحكام أخرى. نعم. والخف الإجماع منعقد على ثلاثة أشياء كلها في الحرب، الرماية والمسابقة على الخيل والمسابقة على الإبل. مع الباب الحادي عشر يقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب آداب القضاء، يعني يتكلم فيه إخواني في كتاب القضاء. قال وأجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر، انتبه أنا عندي حكم في الظاهر وحكم حقيق في الظاهر والباطن، عندي حكم في الظاهر وحكم حقيق في الظاهر والباطن. الحكم الذي يشمل الظاهر والباطن اللي هو الحقيق هو أن يحكم القاضي بالبينات فيصيب نفس الأمر من الحق، خلاص يتعرف عليه اثنين واحد منهم صاحب حق وقد أتى على حقه بشهود وبينات فأعطاه حقه، ده حكم حكم صحيح في الظاهر والباطن. المسألة الثانية أن يأتيه اثنان يترافعان إليه فيأتي الذي عليه الحق ببينات لم يأتي بها الآخر فيحكم القاضي في الظاهر بالحق في الباطن على غير الحق. الذي يأكل المال الذي يحكم به القاضي في الظاهر يعني وليس على الحق فهو آثم وآكل لأموال الناس بالإيه؟ بالباطل. طب والقاضي أصاب أجرا، وهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تترافعون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته، يعني أظهر بحجته من الآخر، فإنما أقضي بنحو ما أسمع. يبقى الحكم بحسب الظاهر، فإنما أقتطع له قطعة من النار. يبقى في الحقيقة أنه بيقطعوا قطعة مين؟ من النار. فهمت المسألة؟ تعالوا نشوف الإجماع. قال وأجمعوا على أن أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له ما قضى له مما يعلم أن ذلك حرام عليه. واضح ولا لا؟ واضح كده؟ سيمثل المصنف. قال من ذلك أن يحكم له بمال، خلاص الآن حكم له بالمال وهو أخذ وهو يعلم أن هذا المال حرام عليه، حرام ولا حلال؟ حكم القاضي غير من الحقيقة شيء؟ لا. وبحر أنه مملوك، جاءه بحر وجاءه بشهود، قال لا ده مملوك لي وعندي شهود، فحكم أن هذا الحر مملوك له، أحل الحر؟ لا، ويحكم له. والقوي على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه ببينات ثبتت في الظاهر، يعني إيه القوي؟ قصاص، خلاص كل هذا بحسب الظاهر القاضي له فيه أجر ما دام حكم بإيه؟ بعدل. والمحكوم له عليه وزر. واضح ولا إن كان يعني. قال وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما يجب، واضح ولا لا؟ راسل قاضي آخر بقضية من القضايا هو حكم فيها على ما إيه؟ على ما يجب بالبينات، ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين. لما جاء يرسل هذا الكتاب راح جايب ايه؟ اثنين من الشهود وقرأ عليهم الكتاب. وأشهدهما على ما فيه، على ما في ايه؟ على ما في الكتاب. فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه. واضح ولا لا؟ وصل الكتاب مع البينات أهو. البينات كام؟ اثنين من الشهود شهدوا إن الكتاب ده ايه؟ قاله فلان على ما فيه. وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حده. واضح ولا لا؟ طيب. قال وأجمعوا على أن ما قضى قاض غير قاض جائز إذا كان مما يجوز. خلاص قاضي حكم بقضية في قضية بأمر وآخر حكم في نفس القضية بأمر آخر، هذا له دليل وهذا له دليل، جائز ولا غير جائز؟ جائز. خلاص كده يا فندم؟ واضح ولا لا؟ على أن القضاء لا ينسخ القضاء، افهم هذا. القضاء لا ينسخ القضاء، نعم.
أمرنا وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز. قضى به غير قاض، يعني غير قاضي قضى.
طيب. قال وأجمعوا على أن ما قضى قاض غير قاض. عندك كده عبارة؟
لا، ما قضى به غير قاض.
هذه العبارة عندي. خلاص؟ هو عموما يا إخواني، القضاء ولاية لا تكون إلا بتمكين ولي الأمر. القضاء ولاية لا تكون إلا بتمكين ولي الأمر، ولا يجوز الحكم إلا لولي الأمر أو القاضي أو أهل الحل والعقد. لا يجوز الحكم، الحكم في مثل الحدود لا يجوز إلا مين يا أخواني؟ ثلاثة هم: ولي الأمر أو نائبه، القاضي الذي يعينه ولي الأمر، أهل الحل والعقد. خلاص؟ خارج هؤلاء الثلاثة لا يصير إيه؟ لا يصير القضاء. طبعا في الحدود. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب هنا بيتناسب مع الكتاب الماضي، قال كتاب الدعاوى أو الدعوى والبينات، كتاب الدعوى والبينات. قال وأجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. يعني إيه الكلام؟ جاء رجل فادعى لنفسه حقا، قال أنا لي عند إبراهيم 1000 جنيه. اللي قال أنا لي عند إبراهيم 1000 جنيه اسمه إيه؟ المدعي. طيب واللي إبراهيم ده يسمى إيه؟ المدعى عليه. من الذي يطالب بالدليل؟ المدعي. هذا قوله البينة على المدعي. طيب إذا جاء المدعي وادعى هذا الادعاء وقال لا بينة لي، يبقى اليمين على المدعى عليه. يأتي للمدعى يقول له فلان يدعي عليك بكذا وليس لديه بينة، إما أن ترد الدعوة باليمين وإما أن ترد إليه الحق. فإن حلف يمينا أن لا حق له يبقى رد الدعوة. طيب أبى أن يحلف اليمين بسموها نكل، يبقى إيه؟ عليه الادعاء. صراحه صح، احنا قلنا اما ان يكون له بينه واما ان لا يكون له بينه. ان كان له بينه ما بنحكم باليمين اصلا، بنحكم بالبينه. ليس له بينه يبقى اليمين على من؟ على المدعي. قال واجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه، يعني المسألة الماضية. قال: وأجمعوا على أن لو كانت أمة في يد رجل، انتبه هذا مجرد تمثيل، رجل وفي يده إيه؟ أمة، يعني أمة يكون مملوكة، فادعاها رجل، هي في يد محمد وادعاها زيد، فادعاها رجل وأقام البينة أنها كانت لأبيه وأنه مات ولا يعلمون له وارثا غيره، خلاص يبقى أقام البينة على إيه؟ على أن هذه الأمة ليه؟ مملوكة لأبيه، وأنه هو الوارث الوحيد لمن؟ لأبيه، يعني هذه المرأة إيه؟ ورث لي، ورث لي. وأقام الآخر مين؟ اللي في يده الجارية، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من هذا بمئة دينار ونقده الثمن، فإنه يقضى بها للمشتري. واضحة ولا لا؟ الأول في يد الجارية والثاني ليست في يد مدعي، جاء وأقام البينة على أن هذه الجارية ملك لمن؟ لأبيه، وأن الملك قد انتقل إليه بالميراث، فأقام الذي في يده تلك الأمة بينة على أنه قد اشتراها ممن؟ من أبيه، يبقى القول قول من؟ المشتري. وأجمع كذلك أيضا في الصدقة والهبة والعطية والنحل والنحل والعمرة إن كانت مقبوضة، يعني إيه؟ الصدقة، الهبة، العطية، النحلة، العمرة تملك بالقبض، تملك بإيه يا إخواني؟ بالقبض، يعني رجل قال لآخر سأعطيك صدقة، هدية، عطية، نحلة، خلاص؟ ثم لم يعطيه، لا يملك. طيب أعطاه ملكها وليس لي أن أرجع فيه، ليه؟ انتقلت بالملك، خلاص؟ العمرة يا إخواني معناها أنه بيعطي منزل، سيارة، مركب من المراكب، ويقول لك هذا عمرك أو عمري، يعني طول ما أنت حي أنت أعطي في البدة، أو طول ما أنا حي أعطي البدة، اسمها إيه؟ العمرة. في مسألة أخرى اسمها الرقبة، يقول له هذا البيت لك ما دمت حيا، فإن مت قبلي رجع إلي، وإن مت قبلك هو ملك لك، دي اسمها إيه؟ الرقبة. ليه الرقبة؟ كل واحد منهم بيترقب موت الآخر، ماشي؟ متى تملك هذه الأشياء؟ بالقبض، يعني قبل القبض تملك ولا ما تملك؟ لا تملك. قال: وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت طلقني ولم تنقض عدتي ولم تنقض عدتي طلقني ولم تنقض عدتي حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمرأة، قالت زوجي طلقني وأنا في العدة حتى مات، يبقى إيه؟ هي زوجة، يعني ترث ولا ما ترث؟ ترث. وأجمعوا على الرجل إذا كانت له جارية وعلم أنه يطأها أقر بذلك قبل بيعها، ماشي؟ يعني هذه الجارية سرية، ما معنى كلمة سرية؟ يتقرب به ثم بعد خلاص، فظهر بها حمل وولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر، في ولد يولد أقل من ستة أشهر؟ لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به، يبقى ده إيه؟ ولد. طب ليه؟ لأنه لا يمكن أن يلحق بالمشتري الجديد لأنه ولد أقل من ستة أشهر. طب لو كان لأزيد من ستة أشهر فلمن هي في يده؟ ما دام ليس هناك بينة أنه منين؟ من الأول. ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب الشهادات، الشهادات يا اخواني في الاسلام تنقسم الى شهاده في حدود وشهاده في غير الحدود. شهاده في حدود وشهاده في غير الحدود. الشهاده في غير الحدود تنقسم الى قسمين، شهاده في الاموال وشهاده على العبادات. خلاص كده، كم نوع الان؟ ثلاثه. النوع الاول شهاده في الحدود، والنوع الثاني شهاده في غير الحدود. الشهاده في غير الحدود شهاده على الاموال وشهاده على غير الاموال. الشهاده في الاموال زي شهاده ثبوت دين او ما شابه، على غير الاموال زي الشهاده على الرضاع او على البكار او على دخول الشهر او على خروج الشهر. واضحه ولا لا؟ يبقى دول كم نوع؟ ثلاثه انواع. لكل نوع من الانواع الثلاثه احكام. خلاص، معظم هذه الاحكام في باب الشهادات مجمع عليها. قال: واجمعوا على ان شهاده الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق، انتبه، مسلم يعني غير كافر، بالغ يعني ليس صبيا، عاقل يعني ليس مجنونا، حرا يعني ليس عبدا، ناطقا يعني ليس اخرس، معروف النسب يعني ليس مجهول النسب، بصير يعني ليس اعمى، الذي ليس بوالد المشهود له، يعني لا يشهد لايه؟ لابنه، ولا ولد، يعني ولا يشهد لابيه، ولا اخ، يعني لا يشهد لاخيه، ولا اجير، ولا زوج، ولا صديق، ولا خصم، ولا عدو، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته الى نفسه شيئا، ولا جار بشهادته الى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بأذية الناس. انتبه، هو كل ده بيعمل ايه؟ بيضع قيود حتى يخرج ما يتكلم فيه اهل العلم من انه لا تقبل شهادته. وانتبه للتي تليها، هي مسألة من المختلف فيه، لكن هو اخرجها على اقل ما قيل. كل هذا يقبل على اقل من ايه؟ ما قيل، هذا الذي يقبل شهادته. ثم يأتي الخلاف. الخلاف لم نجر، لم نصطحب الإجماع في محل الخلاف. قال: ولا لاعب الشطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى يخرج وقتها، ولا شارب خمر، ولا قاذف للمسلمين، ولا يظهر منه ذنب، يعني لا يجهر بالإيه؟ بالذنوب، وهو مقيم عليه صغير أو كبير. يعني إيه مقيم عليه صغير أو كبير؟ يعني مصر على الذنب. وهو ممن يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم، جائزة يجب على الحاكم قبولها. كم واحد الآن؟ كم واحد الآن تقبل شهادته؟ إذا كان رجلين أو رجلا وامرأتين، يبقى إذا كان رجلين أو رجل وامرأتين، إذا كان ما شهد عليه مالا معلوما يجب أداؤه وادعاه المدعي. يبقى سواء كان رجل أو امرأة، يعني رجل وامرأتين أو رجلين، هذه جائزة الشهادة فين؟ في الأموال. خلاص، إذا كان جائز الشهادة فين؟ في الأموال، في ورقة، في ورقة، كله في ورقة، لأن الآن الساعة 5:10. قال: وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة، وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم ألا تقبل شهادة. ليه؟ لأن قد يكون فيها مصلحة. وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يذكر ثم تاب فشهد بشهادة وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا. يبقى إذا تاب من الشراب يبقى إيه؟ تقبل الشهادة. وأجمعوا على أن السكر حرام، وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه ثم تاب وأصلح أن شهادته مقبولة، إلا القاذف. القاذف مختلف فيه، القاذف مختلف فيه على قولين لأهل العلم، منهم من قال تقبل شهادته إذا تاب وأناب وأصلح، ومنهم من قال لا تقبل شهادته، ومنهم من توسط وهو قول عمر بن الخطاب وهو قول عدل. قال: إن تاب القاذف ثم أكذب نفسه، يعني قال كذبت فيما شهدت به. طبعا معروف القاذف يعني إيه يا إخوان؟ يعني يتكلم بإيه؟ على أحد بالزنا، على مقصن بالزنا، فجاء فأكذب نفسه. إذا فعل هذا قبلت منه الشهادة وتاب، لأن توبتها تكون من الكذب ولا من القدر؟ من القدر، لا من الكذب، قال كنت كاذب وأنا تائب، يبقى شهادته تقبل منين؟ من الكذب وليس من القدر. ولماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا لأن الله تعالى قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، يعني حكم أبد هذا الذي يسمونه في أصول الحكم في أصول الفقه بالإيه؟ بالنص المحكم، النص المحكم لا ينسخ ولا يستثنى منه. قال وأجمعوا أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه، وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة إذا كان عدما، طبعا هيشهد في حال إفاقته أنه رأى في حال الإفاقة وليس في حال الجنون. قال وأجمعوا أن رجلا لو قال لشاهدين اشهدا أن لفلان ابن فلان علي 100 دينار مثقيل أن عليهما أن يشهدا به إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة، لقول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة. قال وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدين والأموال، خلاص ده فين؟ في الدين والأموال، انتبه بقى للفروق. قال وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود، يبقى شهادة النساء لا تقبل في الحدود وإن كنا كثيرات. أما شهادتهم ماذا تفعل؟ ماذا يفعل بها؟ إذا تيقن القاضي منها لم يقم بها حد لكن أقام بها التعذير. قال وأجمعوا أن العبد والصغير والكافر ثلاثهم، العبد والصغير يعني ما دون البلوغ والكافر، إذا شهدوا على شهادة ولم يدعوا إليها ولم يشهدوا بها حتى عتق العبد وبلغ الصبي وأسلم الكافر ثم أبدوها في حال قبولهم في حال قبول شهادتهم أن قبول شهادتهم تجب، خلاص العبد إذا أخذ، الصغير إذا بلغ، الكافر إذا أسلم، وإن كان قد رأى الحد في حال العبودية في حال الصغر في حال الكفر. طب لماذا؟ لأنه بعد بلوغه أو إسلامه أو حريته قد انطبقت عليه شروط الشهادة. وأجمعوا أن شهادة 4 على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة. إيه الكلام ده؟ يعني كل 2 شهدوا على فلان أنه قال كذا، لأن دي يا أخواني شهادة على شهادة، دي شهادة على إيه يا أخواني؟ شهادة على شهادة، شهادة وكيل في وجود أصيل. يعني محمد وإبراهيم قد شهدوا أن عليا أخذ مالا من فلان، ما جوش يشهد، لكن محمد جاء بشاهدين وأشهدهم، قال أنا شهدت أن فلانا قد أخذ من فلان، وإبراهيم جاء بشاهدين وأشهدهم، قال اشهدوا أني قد رأيت فلانا أخذ من فلان. يبقى دول أصبحوا كم؟ 4، كل 2 منهم قاموا إيه؟ على شهادة أصيل، خلاص كده؟ هذه الشهادة جائزة. احنا قلنا الآن هو أجمع على إيه؟ على أكثر مقيس، هذا الإجماع على أكثر مقيس. قال وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه، خلاص؟ ما يشهدش على إيه؟ على خط نفسه، يعني لا يعتمد الخط والشهادة على خط النفس. وأجمعوا أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين ويحكم بشهادتهما، ماشي؟ يبقى الشهادة في القتل كم؟ شاهدين عدلين مما مر، يعني لا يكون فيه امرأة ولا طفل ولا كافر ولا عبد، واضح ولا لا؟ وانفرد الحسن البصري فقال الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا، يعني لا يقبل فيها إلا كم؟ إلا 4، لا تجوز إلا شهادة 4، كأنه قاس القتل بالزنا. قال وهذا غير جائز لأن المخصوص لا يجوز القياس عليه، لا قياس مع وجود نص. وقد حص الله عز وجل الشهادة على الزنا فجعلها لا تقبل أقل من 4 شهداء. انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب الشهادة وانتقل إلى باب الفرائض. نشطين يا فندم؟ في نشاط يعني؟ عندنا مواريث اهو. قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: المواريث أخواني من الأحكام التي فصلها الله تعالى في كتابه. المواريث من الأحكام التي فصلها الله تعالى في كتابه في 3 آيات، والوارد فيها في السنة أقل مما الوارد مما ورد في القرآن. خلاص. قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها نصف. الآية آيات المواريث يعني. المصنف رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب من أبواب الإجماع بالآية، كأنه يقول مستند الإجماع في هذا الباب إنما هو القرآن. واضح ولا لا؟ قال: وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين بين جميع ولده المسلمين. يبقى هيقيد يقول بين جميع ولده بالإيه؟ بالمسلمين. للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى لو عنده أولاد ذكور وإناث يبقى الذكر يأخذ إيه مثل إيه؟ الأنثيين. قال: إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم برئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني إيه؟ الآن الرجل مات وترك ميراثا وترك أبناء ذكور وإناث فقط، يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. هنفترض الآن مات الرجل وترك زوجة وأولاد، الزوجة صاحبة فرض، يبقى ماذا نعطيها؟ الثمن. وبعد كده نوزع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. مات وترك زوجة وأولاد وأم وأب، يبقى في هذه الحالة عندنا أصحاب فرائض، هنعطي الزوجة الثمن، الأم السدس، الأب السدس، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى ماذا نفعل في مثل هذه المسائل؟ أول شيء نبدأ بأصحاب الفرائض، ثم بقي بعد ذلك يكون لمن؟ للعقبات. واضح ولا لا؟ قال: وأجمعوا أن للثنتين من البنات الثلثين. طيب لماذا نقل الإجماع في هذه المسألة؟ الإجماع في هذه المسألة مهم جدا، لأن الله تعالى قال في كتابه: فإن كن نساء فوق 2، معناها إن لفوق 2 لهم إيه؟ الثلثين. طب والـ2؟ كأن الـ2 لهم حكم آخر، لأنه قال فوق 2، فما حكم الـ2؟ البنت الواحدة لها النصف، الـ2 لهم الـ3 لهم الـ3. طب والـ2؟ نقل الإجماع على أن للبنتين الـ3. ماشي؟ طيب. قال: أجمع أهل العلم على أن بني الإبن وبنات الإبن لا يرثون مع بني الصلب. إيه الكلام ده؟ إحنا عندنا يا إخواني العصبات الأقرب بيحجب الأبعد. الرجل له ابن وابن ابن، يبقى الابن يرث وابن الابن إيه؟ محجوب بمين؟ بالابن. خلاص؟ طيب له ابن وبناته ابن، ها؟ يحجبهم من الايه؟ الابن. واضح ولا لا؟ وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إن لم يكن للميت ولد لصلبه. يعني مات وترك ابن ابن وفقط، يبقى يرث كل الايه؟ التركه. طيب مات وترك بنت ابن، يبقى ترث النصف. مات وترك ابن ابن الابن ده محمد ابن ابراهيم على اسم المصنف، وبنت ابن هدى بنت علي، ده من ابن وده من ابن، مش كده؟ هنجمعهم على بعض، يبقى الذكر مثل حظ الانثيين، ماشي؟ يبقى ابناء الابن سواء كانوا ذكورا او اناثا كل واحد منهم يقوم مقام الايه؟ الابناء. الابناء مكان الابناء والبنات مكان الابناء، البنات. واجمعوا على ان ولد البنت ولد البنات لا يرثون ولا يحجبون الا ما اختلف فيه من ذوي الارحام، ده ميراث ذوي الايه يا اخواني؟ ذوي الارحام. واجمعوا الا ميراث لبنات الابن اذا استكملت البنات الثلثين، واذا ذلك اذا لم يكن مع بنات الابن ذكر. افهم، مات وترك بنت وبنت ابن، البنت تاخد الايه؟ النصف. ده فرض ولا تقسيط؟ فرض. طب بنت الابن ماذا تاخد؟ السدس تكمله للثلثين. النساء يا اخواني ما ياخدوش اكتر من الثلثين. هنفترض الان انه مات وترك بنتين وبنت ابن، البنتين ياخدوا ايه؟ الثلثين. طب هنا الان خدوا نصيب النساء؟ خدوا نصيب النساء. طيب وبنت؟ لا ترث. طب واخ؟ الباقي تعصيب. واضح كده؟ هذا الذي يقوله المصنف. ما كل يا اخواني اللي بقوله ولا نظري؟ ها؟ لا انا اتكلم بس الوصيه الواجبه؟ خلينا في الوصيه غير الواجبه الان. الوصيه الواجبه يا اخواني قانون. وقانون خرجت به مصر ثم تبعها باقي الدول العربيه الى المملكه. هذا القانون الصحيح فيه انه غير صحيح. لكن إذا قضى ولي الأمر بأمر قطع الخلاف. يعني لماذا نحن لا نقول هذا الكلام؟ لأن ولي الأمر لو قضى في مسألة من المسائل تحتمل وجوه إن هذا قاطع للخلاف، ويبقى الأمر بينك وبين هذا المشرع، تقول له الأمر كذا وكذا، فإن قضى بشيء فهو على ما قضى ولي الأمر. واضحة ولا لا؟ لأن الحكم واجب والفتوى غير واجب. الحكم ملزم، القضاء ملزم، والفتوى غير ملزم. حق صوم وصفر بس ما يكونش فيه حق وباطل. قال واجمعوا على انه ان ترك بنات وبنات ابن او بنات ابنه فللابنات النصف ولبنات الابن السدس تكمله الثلثين. ترك بنت وبنت ابن يبقى لها ثلث تكمله الايه؟ ثلثين. ترك بنت وعشرين بنت ابن، السدس تكمله للثلثين. ترك بنت وبنت ابراهيم وبنت علي وبنت محمد وبنت كلهم مشتركين فين؟ في السدس، تكمله للثلثين. واجمعوا على انه ان ترك بنتا وابن ابن فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن عقبه. واجمعوا على انه ان ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض فللعليا منهن النصف، ثم قمين البنت وللذي تليها السدس وما بقي فللعقرة. لو كان في موجود عقرة يأخذ الايه؟ الباقي. طب واللي تحتهم؟ لا شيء. قال وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن أو ابن 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 أو بنو ابن 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 الثلثين. مانيش فاهم، هيا نفهم. حاضر، المثال سهل خالص. احنا كنا نقولي لو ليه بنتين هياخدوا الايه؟ الثلثين. طب بنت الابن تاخد شيء؟ لا، هيجيلها اخ بنسميه الاخ المبارك. الاخ المبارك ده ليه؟ لانه هيجيلها فيجعلها وارثه. خلاص؟ هيكون لها اخ من أبيها، هيعملها إيه؟ عصبة. فيرثون الباقي للتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو كان ابن عمها هيعصبها. طب لو كان أنزل منها برضه هيعصبها. عشان كده بيسموه الأخ إيه؟ المبارك. أحيانا بيسموه الأخ المشهور. احيانا انت ممكن ده لو جاء اصحاب الفرائض فايه فاكلوا الناس خلاص كده. طيب قال واجمعوا على ان الابوين اذا ورثا الان مات عن ام واب خلاص كده، الام تاخذ الثلث والاب ياخذ ايه الثلثين خلاص يعني الباقي تعصيب. واجمعوا على ان الاخوه لا يرثون مع الاب شيئا، مات عن اب واخوه الاب حجر يبقى ياخذ كل الميراث. وانفرد ابن عباس فقال السدس الذي حجبه الاخوه للام، لا هنا سيبنا مساله طيب، لا هو مفترض ان قبل هذه مساله ولو في المصنف. الان لو مات عن ام واخوه، الام يا اخواني الام لا تحجب. طيب وانفرد ابن عباس فقال السدس الذي حجبه الاخوه للام عنه هو للاخوه. طيب نرجع، هي قبلها مساله، لازم يكون قبلها مساله، لكن انا مش عايز اقف مع المواريث لان المواريث هذا الشرح صح، عايز طابور. لا لا ماشي، بس مش ما جابش المساله دي، هو قال وانفرد. انفرد منين؟ من الام ولا من الاب؟ من الام، يتكلم عن الام. طيب الام يا اخواني حقها الثلث، لو ان لهذا الميت اكثر من اخ بتحجب من الايه من السدس الى من الثلث الى السدس، هيكون مثلا كده مات عن اب ام اربعه اخوه، الام مفترض انها تاخد ايه الثلث لو مفيش اخوه، والاب الباقي. لو ليه اكثر من اخ الام بتحجب من الثلث الى السدس خلاص كده، والاب ياخذ الباقي. الحسن هنا بيقول لو حجبت الام من الثلث الى السدس، السدس الباقي انما ياخذه الاخوه. وضحت؟ عشان كده اقول قبلها ايه، لابد ان يكون قبلها مساله من المسائل. قال واجمعوا، طبعا مش عارف كده مفهوم ولا غير مفهوم، نظري لا مفهوم. طيب واجمعوا على ان رجلا لو ترك اخاه واخته ان المال بينهما للذكر مثل حظ الانثيين، واجمعوا ان الزوج يرث من زوجته اذا لم تترك ولدا او ولد ابن ذكرا كان او انثى النصف. الزوج يقال ليه نصيبين بكتاب الله، النصف ان لم يكن لها ولد سواء كان ولد او ولد ولد، والربع ان كان لها ولد، والعكس في الزوجه، الزوجه ترث من الزوج الربع ان لم يكن له ولد او ولد ولد، والثمن اذا كان له ولد او ولد ولد. قال واجمعوا ان له الربع اذا تركت ولدا او ولد ولد ولا ينقص منه شيء، واجمعوا ان المراه ترث من زوجها الربع اذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن، واجمعوا انها ترث الثمن اذا كان له ولد او ولد ابن. المواريث دي واضحه يا اخواني؟ طيب واجمعوا ان حكم الاربعه من الزوجات حكم الواحد في كل ما ذكرنا، يعني متزوج اربع نساء ومالوش ولد يبقى لهن كم؟ الربع. متزوج اربع من النساء وله ولد يبقى لهن الثمن. طيب ليه اربعه من الزوجات وخمسه من السبايا؟ السبايا ليس لهن شيء، ورحت ولا لا؟ لكن لهن الايه؟ العتق ان كنا امهات ولد، العتق ان كنا امهات ولد، وان كان الولد سقط. واضح ولا لا يا اخواني؟ حتى لو كان الولد سقط مش مستهل، سقط تبين فيه بني ادم يبقى ايه؟ تسمى ام ولد. ام الولد دي بتتمنى موت زوجها ليه؟ تعتق بعد موته خلاص؟ نعم. ولذلك كان كثير من الناس إذا ولدت أم ولده أو أسقطت يحاول أن يبيعها قبل أن يموت، فجاء عمر بن الخطاب بإيه؟ ومنع تحريم بيع أمها الأولاد. لا مش بمخالفة مقصودة، ده هذا بلا إجماع، وهذا من عمر كان سياسة. ما في خلاف، في خلاف. ما انا قلت هو حكم بها ايه سياسة. واجمعوا ان اسم الكلالة يقع على الاخوة. الكلالة يعني ما احاط به احاطة الاكليل، يعني الميراث من الحواشي، فهذا يسمى به الايه الاخوة. واجمعوا ان على ان مراد الله عز وجل في الآية التي في اول سورة النساء الاخوة من الام، الإخوة من الأم إخواني لهم ميراثان. الميراث الأول ألا يكون له ولد ولا أب فيرثون جميعا الثلث على التساوي، ماشي كده إخواني؟ لا على التساوي، الذكور والإناث يعني. نفس النصيب. طيب إن كان، إن كان هذا الرجل الآن له له إيه؟ له بنت، له ايه بنت، يبقى لهم ايه الثلث برضو للذكر والانثى، ميراث ايه ميراث واحد. قال واجمعوا ان مراد الله، لا ملوش بنت. قال واجمعوا ان مراد الله عز وجل في الايه التي في اول سوره النساء الاخوه من الام، وبالتي في اخرها الاخوه من الاب والام. لو كان رجلا، لو كان واحدا له الثلث، لو كان اكثر من واحد له الايه الثلث، يتساوى في ذلك الذكور والاناث. وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى. وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب ولا مع الجدي أبي الأب، وهذه المسألة التي فيها إجماع. فين يا إخواني؟ الأب لا يرث معه أحد من الإخوة. الجد وقع الخلاف، وقع الخلاف بين أهل العلم، فليس فيها إيه؟ إجماع. لكن وقع الإجماع على وجود الجد أنه حاجب لمن؟ للإخوة من الأم. يبقى الخلاف واقع في حجب الجد للإخوة الأشقاء والأب، والخلاف ليس واقعا، بل الإجماع منعقد على أنه يحجب الإخوة من الأم. قال وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب وإن بعد. فإذا لم يترك المتوفى أحدا مما ذكرناه، مما ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم، وترك أخا أو أختا للأم، يبقى الواحد يبقى لك الايه الثلث ذكرا كان او انثى، فله او لها الثلث فريضه. وان ترك اخا او اختا من امه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهم على الانثى. لازم يكون فينا سقط او شيء. لو ترك اكثر من اخ او اخت فلهم الايه الثلث، خلاص فلهم الثلث على السواء، للذكر نصف الأنثى. من أم، من أم. لا للشكر، الأشقاء دي حاجة ثانية. الأشقاء هؤلاء يرثون بالتعصيب. قال وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، يعني الإخوة من الأب والأم الأشقاء، ومن الأب ذكورا أو إناثا، لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سهل ولا مع الأب. يبقى بيحجب الإخوة الأشقاء والإخوة الأب من؟ الإبن وإن نزل، والأب. طب وإن على؟ لا، الأب وإن على يحجب الإخوة الأم، لكن الأب هو الذي يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة الأب. طب الأب مع الإخوة الأشقاء والإخوة الأب، ابن عباس يقول يحجب، وباقي الصحابة يقولون لا يحجب. كل الإخوة. قال وأجمع أهل العلم على أنهم مع البنات، وبنات الابن عصر لهم ما قدر عنهم يقسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني مات عن خمسة من البنات، خلاص كده، وأخ، يبقى الخمسة من البنات يأخذوا إيه الثلثين، والأخ البنت تعصيب. مات عن بنت وأخ، البنت لها نصف، والأخ البنت تعصيب. مات عن بنت ابن، بنت الابن النصف، والاخ الباقي تعصيب. لو اكثر من اخ الباقي تعصيب. واضحه ولا لا؟ قال واجمعوا على ان ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين، برضه يحكم الايه الثلثين. واجمعوا على ان للاخ من الاب والام جميع المال اذا لم يكن معه من له سهم معلوم، لان ده ميراثه بالايه يا اخواني بالتعطيل. الميراث بالتعطيل يأخذ فيه الوارث ما بقي من التركة، فإن لم يبقى شيء فليس له شيء. أنا في مسألة رقم كم؟ 101. لا أنا تم عندي غير عندك. طيب، وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئا. يبقى الإخوة الأشقاء يحجب الإخوة لأب، هم أقرب عصبة منهم. وأجمع على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، يعني في غيبة الإخوة والأخوات من الأب والأم يبقى الإخوة والأخوات من الأب بس إيه يقوم مقامهم. ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات للأب والأم. وأجمعوا على أن ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين إلا أن يكون معهن أخ ذكر. إزاي؟ الآن الرجل مات عن أختين فيأخذ كم؟ الثلثين. وأخت لأب لا شيء؟ لا. ليه؟ لأن النساء استكملوا الإيه؟ الثلثين. مات عن أخت شقيق وأخت لأب يبقى النصف الأخت الشقيقة والثلث للأخت للأب. خلاص كده؟ طيب مات عن أختين وأخت لأب وأخ الأب أخ بار هيعمل إيه؟ هيعصب. يبقى الأختين هياخد الثلثين والباقي إيه؟ تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. وأجمع على أن الإخوة من الأب يرثون ما قبل عن الأخوات للأب والأم. يعني الآن مات عن أخوات خمس أخوات الأشقاء وأخ الأب يبقى الخمس أخوات إيه؟ الثلثين والأخ الأب الباقي تعصيب. فإن ترك أختين وأخوات لأب وأم فلهن الثلثان وما بقي للإخوة من الأب. واضح أكثر ولا الكلام نظري كده مش؟ وأجمع على أن للجدة الثلث إن لم تكن للميت أم. الأم يا أخواني حاجبة لجميع الجدات، الأم حاجبة لجميع الجدات. الأب لا يحجب الجد ويحجب الجد. تاني، لو عندنا مات عن أم وجدتين، ها الأم تحجب إيه؟ الجدتين. خلاص، مات عن أب وجدة، ها الأب يحجب الجدة. طيب مات عن أب وجد وجدة يحجب الجد ولا يحجب الجدة؟ نعم، لا من ناحيته ممكن، من ناحيته هو وأجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب. وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم. وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا عند جد الأم وجد الأب هيرثوا مع بعضهم. خلاص كده؟ جد الأم وجد لأب درجة واحدة. يبقى ماذا كم سيرثون؟ احنا قلنا الجدة كم؟ السدس، هم شركاء في السدس. وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث أن السدس بينهما. وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى وهم من جهة واحدة أن السدس لأقربهما. مانيش فاهم. مات عن جدته أم أمه وجدته أم جدته، يبقى مين اللي ترث؟ أم الأم. وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات مرة. وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس وإن كن وإن كنا جدات. وأجمعوا على أن الجد أبي الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب. يبقى الجد لا يحجب أبدا يا أخوان، الجد لا يحجب أبدا إلا بمن؟ إلا بالأب. خلاص، يعني الصحابة اختلفوا في حد الأب لأبناء الابن لأبناء الأشقاء وأبناء الأب، وما اختلفوا في أن الجد يرث. واضح ولا لا؟ يعني اختلفوا في ميراثه ولم يختلفوا انه لا يرث. فلو احدث قول بانه لا يرث يرد ولا يقبل؟ يرد، لان هذا اقل ما قيل في المساله، هذا اقل ما قيل في المساله انه لا يحجب ابدا. واجمعوا على ان حكم الجد حكم الاب، يعني لو مفيش اب ونزل مكانه الجد يبقى ايه حكم الاب، سواء كان سيرث بالفرض او بفرض والتعصيب او بالتعصيب. واجمعوا على ان الاخوه من الام لا يرثون مع ولد ولا والد، واضحه دي ومره. واجمعوا على ان الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الاب، واضح يا اخواني؟ يحجب من؟ الاخوه الام. واجمعوا على ان من ترك ابنا وابا ان للاب السدس وما بقي فللابن، وكذلك جعل حكم الجد مع الابن كحكم الاب، مات عن ابن جد، الجد اللي كان السدس والابن الباقي، مات عن بنت وجد، البنت لها كام؟ النصف، والجد. واجمعوا على ان الجد يضرب مع اصحاب الفرائض بالسدس كما يضرب الاب وان عالت الفريضه، يعني لا يحجب ابدا، اما وارث بالفرض واما وارث بالتعصيب. واجمعوا ان للاب مع الابن السدس وكذلك للجد معه مثل الاب. واجمعوا على ان الميت اذا لم يترك من له سهم مسمى ان المال للعصبه، يعني ما تركش اصحاب فرائض يبقى لمين؟ للعصبات. واجمعوا على ان ولد الملعنه اذا توفي وخلف امه وزوجته وولدا ذكورا او اناثا ان ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم، الا يحجب لمن من مين ده يعني؟ الملاعن، ما اصبحش قد بقى، اصبح ايه؟ ملاعن. ما خلاص ألاعن، ما اصبحش اب اصلا. واجمعوا ان القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا، خلاص. وهذا اجماع على اقل ما قيل، هذا اجماع على اقل ما ايه يا اخواني؟ ما قيل. وايه المساله فيها خلاف؟ ايه الخلاف؟ ان القاتل مطلقا سواء كان عمدا او خطا او شبه عمد لا يرث. اقل ما قيل في المساله ان القاتل عمد ممنوع منين؟ من الميراث. هل يستصحب الاجماع في محل الخلاف؟ لا. واجمعوا على ان القاتل خطا لا يرث من دية من قتله، يبقى الاجماع هنا على انه لا يرث من دية من ايه؟ من قتله. واجمعوا على ان حكم الطفل حكم ابويه، يعني ايه حكم ابويه؟ ان كانوا مسلمين يبقى هو ايه؟ مسلم، وان كان مسلمين فحكمه حكم اهل الاسلام، وان كان مشركين فحكمه حكم اهل الشرك، يرثهم ويرثونه ويحكم في ديته ان قتل حكم دية ابويه. هذه أقل من الأحكام التي يخالف فيها أحكام الدنيا أحكام الآخرة. في أحكام الدنيا من مات من أبناء المشركين عومل معاملة المشركين، طب وفي الآخرة؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم، وجمهورهم على أنهم من أهل الجنة. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في أنهم يختبرون في عرصات القيامة هو كلام بالقياس وليس بالنص. أقول هذا لأن بعض إخواني خلاص قال شيخ الإسلام لا معقب، لا، كلام شيخ الإسلام هنا قياس على الحديث الذي فيه أهل الفقر وليس فيه أطفال المشركين. قال وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا فاستهل، هذا له حكم دون حكم أيضا، له حكم دون حكم، هو حياته معلقة بحياة من؟ أمه، قراره بقرارها وزواله بزوالها، فبيعملوا إيه؟ بيضع له من الميراث بحكم الأغلب، بحكم يقني الأغلب، إن استهل سارقا ورث وإلا وزع الميراث. خوف المصريين، بس بعد الولادة لا خلاص على ما هو عليه. وأجمعوا على أن الرجل إذا قال هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه أن نسبه يثبت بإقراره، يبقى النفل يثبت بالإيه يا أخواني؟ بالإقرار. طبعا لو أن مثله يولد له، لو أن مثله يولد له، وأجمع على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال لرجل بالغ آخر هذا ابني، وأقر له البالغ ولا نسب للمقر به معروف أنه ابنه، إذا جاز أن يولد لمثله مثله، يعني واحد بيقول عنده 20 سنة بيقول هذا ابني لرجل عنده 17 سنة، ها ينفع؟ مش صعب. مش صعب خلاص. يصلح هذا النسب؟ لا لا يصلح، لا يصلح أن يولد مثله لمثله، صحيح؟ وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة ليست هي بمنزلة الرجل. وانفرد إسحاق وقال إقرار المرأة جائز. طب ليه؟ إقرار الرجل بالولد إقرار نسب، إقرار إيه؟ نسب. إقرار المرأة بالولد إقرار نسب؟ لا، لأنه لا ينسب إليه، هينسب لمين؟ لزوجها. زوجها لم يقر لأنه غائب أو ميت، ها ينسب؟ لا لا ينسب. طيب نتركه لنفسها بنا ينسب؟ لا. نعم، لا أنا عندي هذا ابني، لا حرج، شرحناها بالصحيح. قال وانقرر إسحاق وقال إقرار المرأة جائز. وأجمعوا على أن الأنثى، إيه الأنثى يا أخواني؟ الأنثى ينقسم لقسمين، خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. الأنثى الغير مشكل الذي يتضح فيه أنه رجل أو امرأة، يغلب عليه إيه؟ الذكورة أو الأنوثة. الخنثى المشكل هو الذي لا يغلب على إيه؟ عليه طرف من الطرفين، خلاص؟ وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، لأن ده بيدل على أنه إيه؟ هذه النوعية لو بال من الذكر يبقى عنده غدد بروستات، يبقى في هذه الحالة إيه؟ ذكر ولا أنثى؟ ذكر. لو بال من الفرج يبقى أنثى. قال إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. طيب لو كان مشكلا يبول منهما، هذه الإشكالية، فماذا يفعلون؟ يفرضونه رجلا ويفرضونه امرأة، ويجمعوا الميراثين ويقسموهم على اثنين، واضح ولا لا؟ يفرضونه رجلا مرة وبعدين امرأة مرة، لا لو عملية الأمر انتهى يبقاش مشكل، لو عملية يا إخواني يبقاش مشكل. المرأة لها جهاز داخلي غير الجهاز الخارجي، والرجل له جهاز داخلي غير الجهاز الخارجي. المرأة لها رحم والرجل له غدة بروستاتا، واضحة ولا لا؟ هو مشكل من حيث الظاهر، مشكل من حيث الظاهر. أما الآن الطب ممكن يحدد لو في رحم يبقى إيه؟ امرأة. لو في غدة بروستاتا يبقى إيه؟ رجل. ويبقى الخطأ في الهرمونات، هرمونات الذكورة أو الأنوثة، عندها ماذا يفعلون؟ بيزيدوا أحد الهرمونين ويعملوا عملية تصحيح، واضحة ولا لا؟ ولا تحرم هذه العملية، لا تحرم لو كانت تصحيحا مش كانت شيء آخر. طيب ما فيش راجل يتحول ست يا فهد، في الظاهر الرجل يتحول امرأة في الظاهر، والمرأة تتحول رجل في الظاهر، لكن في الباطن لا يتحول، قلنا هذه لها رحم وهذا غير ايه؟ غدد ايه؟ بروستات. لكن هذا مرض عاذكم الله، هذا مرض تخنس وتشبه من الرجال بالنساء وبالنساء بالايه؟ بالرجال. قال واجمعوا على ان السيد اذا كاتب عبده كتابة صحيحة انه ممنوع من كسبه واستخدامه الا برضاه، يقول روح اشتغل وهدأ، هذا لنفسك ولا ليه؟ اصبح لنفسك. واجمعوا على انه ممنوع من اخذ ماله الا ما يقبضه عند محل نجومه، اللي هو ايه؟ اقساط العتق. وطبعا يا اخوان احنا اخي يقول قد كثرت الاجماعات في هذا الباب. سبق في اول المحاضرة ان اغلب المسائل اما مجمع عليها او مسائل جمهور. وانا قلت سعد ابو زيد لما يجمع في موسوعة الاجماع 14400 مسألة هنقول ليست اجماع مع ان فيها اجماعات كثيرة خلاص، لكن هي على الاقل مسائل جمهور في جليها، ما اقول في كلها لكن فين في جليها. دي معناها ان المسائل الفقه اغلبها ايه؟ اغلبها مسائل جمهور خلاص. اتنين موريث اصلا مفصلة في كتاب الله. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الولاء، هنخلص ما ظننت. قال المصنف رحمه الله تعالى وأجمع أن المسلم إذا أعتق عبدا مسلما ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم أن ماله لمولاه الذي أعتقه. ده أخواني اسمه إيه؟ ولاء العتق. ولاء العتق يعني الرجل جاء فأعتق عبدا له، لو مات ولا وارث له من اللي يرثه العبد، هيعني كيفه المعتق لو مات ولا وارث له من اللي يعتقه السيد. واضحة ولا لا؟ قال وأجمعوا على أنه إذا مات المولى المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، فإن كان للمولى المعتق يوم يموت المولى المعتق أولاد ذكورا أولادا ذكورا وإناثا فما لولد ذكور المعتق دون إناثه، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقنا أو أعتق أو أعتق من أعتقنا. وانفرض طاووس فقال ترث النساء. مفهوم المسألة ولا لا؟ من الولاء يرث الذكور دون الإناث إلا لو كان المعتق امرأة، ها أعتقت امرأة أو أعتقت امرأة، عندها الطبقة الأولى هي التي إيه؟ ترث. المرأة أعتقت امرأة يبقى ترث هذه المرأة لو كان لها إيه؟ ليس لها وارث، والعكس. أو المعتق المعتقة هي التي ماتت ترثان إيه؟ الطرف الآخر. المعتقة أعتقت ممكن. قال وأجمعوا على أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه أو لأبيه ثم مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة، دي معروفة لأن إيه؟ ميراث ميراث الإيه؟ سائر المواريث. وأجمعوا على أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة. خلاص كده يا إخواني؟ إحنا عارفين حكاية الجنايات ومن يحملها؟ اللي بيحملها مين؟ العاقل. لأن لو أن الآن المولى المعتق قتل، مين اللي يحمل عنه الدية؟ العاقلة. مين العاقلة؟ التي أعتقته. قال وأجمعوا أن اللقيط الحر، أن اللقيط حر وليس لمن التقطه أن يسترقه. وجد لقيط في الطريق فأخذه فرباه، هل يكون له عبدا؟ لا. من إيه؟ الأصل فيه الحرية، الأصل فيه الحرية، وإن كان قد يكون في الباطن غير ذلك، لكن الأصل فيه إيه؟ أنه حر. قال وانفرد إسحاق ابن راهويه فقال ولاء اللقيط للذي التقطه، أما الولاء فنعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى كتاب الوصايا. الوصية تكون بعد الموت، الهبة والعطية تكون فين؟ في الحياة. الركبة والعمرة تكون في الحياة مترقبا بها الموت. واضحة ولا لا؟ طيب مشكلة دي، الهبة والعطية والهدية مشكلة؟ الفرق دقيق وعايش شرح. حتى بعض إخواني من هنا بيسألني فيه بقاله فترة، وكل ما أنا أشرح أقول أنا تأخذ وقت. بلاش بلاش بلاش. خلاص هو ده اللي فات بعد الدرس وقت. قال وأجمع أن الوصية للوالدين الذين لا يرثان المرء والأقرباء الذين لا يرثونه جائزة. القاعدة الثانية هنا أنه لا وصية لوارث، فالوصية في حدود الثلث للأقارب ولغير الأقارب ولذوي الأرحام الذين لا يرثون، الأقارب الذين لا يرثون ولذوي الأرحام وللأجانب جائزة، لكن في حدود الثلث. هذه القاعدة التي ستسير معك فين؟ في هذا الباب. وأجمع أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. وأجمع على أن الوصايا مقصور بها على ثلث مال العبد. وأجمع أن العصبة من قبل الأب ولا تكون من قبل الأم. العصبة من قبل مين يا أخواني؟ الأب. العصبة التي تدخل معك في النسب. العصبة التي تدخل معك في النسب. يعني الأب وإن على. يعني الأب والجد والجد. وانت طالع كده. والابن وإن نزل. يعني الابن وابن الابن وانت نازل. خلاص؟ والإخوة من الجانبين. الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب. والأعمام الأشقاء والأعمام لأب. وأبناء الأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام لأب. كل هذا وإن نزل. دول اسمهم يا أخواني العصبات. ماشي؟ طيب. قال وأجمع على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء، إن الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث. يعني إيه؟ كان معاه 100,000، أوصى لرجل منها بالثلث، جاء قبل أن يموت فهلك من هذا المال 60,000، إيه اللي بقي؟ 40. كيف سيكون الميراث؟ هندي الثلث من جميع المال ولا من الباقي؟ ثلث الباقي. قال وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت. يعني أوصى له المحمول ده، خلاص المحمول هلك، ضاع، باظ، عندها لا شيء له. وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه أو بسكن داره أو خدمة عبده يكون من الثلث. وأجمعوا على أن الموصي إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة. وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية أو أقر له بدين في صحته ثم رجع إن رجوعه عن الوصية جائز. هذا لا إشكال فيه. طب ورجوعه عن الإقرار غير جائز. الرجوع عن الإقرارات لا تكون إلا في حد بين العبد وبين ربه بس، وهذا على الصحيح. هذا على الصحيح، وإلا ففيها خلاف. وأما سائر الإقرارات للناس بالحقوق فلا يرجع عنه. واضح ولا لا؟ وأجمع أهل العلم على أن رجلا لو أقر لأجنبي بدين يحيط بجميع ماله في مرضه ومات أن ذلك جائز. ولو أوصى بماله كله ثم مات بطل منه ما زاد على الثلث. يبقى هنرد الوصية إلى الثلث. وأجمع على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة. وأجمع أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة. وأجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائز الأمر جائزة. قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما يجوز أن يملكه جائزة. طب بما لا يجوز أن يملكه؟ أصله خنزير، خمر، لا يجوز. وأجمع على أن الرجل إذا أوصى لرجل بجارية فباعه أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه أو تصدق به إن ذلك كله رجوع. طب هل يجوز الرجوع في الوصية؟ نعم إذا لم تملك بالقبض. واضح ولا لا؟ الهدية، الوصية، العطية، الهباء، سائر هذه العقود لا تملك إلا بالقبض على الصحيح من قولي أهل العلم. المسألة فيها إيه؟ وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق. طب ليه؟ العتق يتميز بقوة السراية. العتق يتميز بقوة السراية. عندنا أربعة من العقود تتميز بقوة السراية: النكاح، الطلاق، الرجعة، العتاق. هذه العقود جدهن جد وهزلهن جد، تملك كل حاجة ماشي إلا في حال الإكراه. واضح ولا لا؟ قال وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، خلاص هذه، على أن الوصي إذا كان ثقة أمينا غير مضيع أن نزع المال من يده غير جائز، يعني ما ينفعش نحن نحجر إيه عليه. واجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إذا كان ثقة أمينة، وليس للحاكم منعه من ذلك. يبقى هو الولي يكون ولي إيه؟ هذا المال. كتاب النكاح، الغير متزوج ينبسط بقى له، والمتزوج اللي متزوج واحد عايز يعني لا انا ما بقولش مش عارف يا اخي، بقول متزوج اللي عاقب بس تزوج ان شاء الله الثاني. يقول المصنف رحمه الله تعالى: واجمعوا على ان نكاح الاب ابنته السيد بغير رضاها لا يجوز. انتبه يا اخي، عندنا في الإجبار على النكاح خلاف بين أهل العلم في مسائل واتفاق بين أهل العلم في مسائل، خلاص. ولاية الإجبار في النكاح على ماذا تكون؟ بعض أهل العلم حملها على الثيوبة، وبعض أهل العلم الثيوبة والبكارة يعني حملها على السن. اللي حملها على الثيوبة قال للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج سواء كانت كبيرة أو صغيرة، يعني لو عنده بكر عندها 40 سنة يجوز أن يجبرها على الزواج. لو أن له ابنة سيد لها من العمر 12 عاما ليس له أن يجبرها على الزواج. هذا الذي يحمل ولاية الإجبار على الثيوبة والبكارة. اللي بيحملها على السن بيحملها على البلوغ والرشد وعدمه، خلاص. فبيقول الرجل له أن يحمل ابنته على النكاح إن كانت غير بالغة، وكذلك ابنه. طب إن كان بالغا رشيدا فليس له أن يجبره على النكاح، سواء كان سيبا في الحالتين أو بكرا. واضحة ولا لا؟ واضحة كده القضية يا أخواني؟ طيب هل هناك في هذه المسألة مسائل إجماع؟ نعم، لو أن له ابنة سيد بالغة. لاحظت الآن عملنا إيه؟ على أكثر ما فيه. يبقى في هذه الحالة لا يجوز له أن يجبرها. واضحة؟ على هذا قول المصنف أجمعه أن نكاح الابن الأب ابنته السيد بغير رضاها لا يجوز، يحمل على السيد الإيه؟ البالغة. السيد البالغة، لأن المسألة لو كانت على السن ففيها خلاف. قال واجمعوا ان نكاح الاب ابنته الصغيره البكر جائز. لاحظ برضه على اكثر ما ايه؟ على اكثر ما قيل. البكر البكر الايه؟ غير البالغه الصغيره. اذا زوجها بكفء واجمعوا ان نكاح الاب ابنه الصغير جائز، هذا للسن بلا اشكال. انبه على مساله، هناك فرق بين ان ينكح يعني يزوج وبين ان يبني الولد، يعني ممكن يزوج ابنته الصغيره ولو كان له من العمر يوم، لو كان له من العمر يوم. عبد الرحمن بن عوف ان صح النص وصم ابن ابي شيبه ذهب يوم ولاده ابنه الزبير فقال زوجيه، كان رجلا كبيرا مسن، فقال على هذا يعني ايه؟ يعني لسه مولوده لها اقل من يوم وانت شيخ كبير ثان. قال ان مت ورثتني، لان عبد الرحمن بن عوف كان ايه؟ من الاغنياء. وان عشت كنت زوجا لابنه الذبح، يعني كنت زوج لمن؟ لابنه الزبير، يعني انال من هذا الايه؟ القرب. وضحت ولا لا؟ طيب هذا الزواج جائز، لكن البناء لا يكون إلا مع الإطاقة. واضحة ولا لا؟ يبقى احنا بنفرق بين العقد وبين النكاح. واضح؟ مثل أم المؤمنين عائشة تزوجت صغيرة ولم يبن بها النبي إلا إذا كان لما كانت مطيقة. العقد. نعم العقد يا اخواني زوجني قبلت انعقد في وجود الشهود سواء كان جدا او هزلا. قال واجمعوا ان الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمه. لو ان امراه اسلمت وابوها كافر الولي لا يكون من؟ الاب. الاب لا يكون وليا كافر. واجمعوا ان للمراه ان تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. تقول لا تدخل علي حتى تعطيني المهر. في نساء موجودين اغضبهم عليكم. مؤخر الصداق ده جزء من المهر بس خلاص ما قبل. مشكله في اللي لسه عقد. قال واجمعوا ان للسلطان ان يزوج المراه اذا ارادت النكاح ودعت الى كفر وامتنع الولي ان يزوجها. يعني الولي معضل اتاها الكفر وهو يقول لا 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 ازوجها. ماذا تفعل؟ ترفع امرها للسلطان. ماذا يفعل السلطان؟ يزوجها وان ابى الولي. وان ابى الولي. قال واجمعوا ان العجمي والمولى اذا تزوج امه قوم فاولدها ان الاولاد رقيق. الرق يا اخواني بالام. الرق بالام والديانه بالاب. خلاص كده الديانه تكون لمن؟ للاب. والرق يكون للام. لو ان المراه رقيق يكون ولدها ايه؟ رقيق. لو ان المراه حره يكون ولدها حر. قال واجمعوا ان الامه اذا اعتقت وهي تحت عبد ان لها الخيار زي حديث مين؟ بغيره. واجمعوا ان احكام الخصي المجبوب وغير المجبوب في ستر العوره في الصلاه والامامه وما يلبسه في حال الاحرام وما يصيبه من الميراث وما يسهم له في الغنائم احكام الرجال. واضحه ولا لا؟ الخصي سواء كان مجبوبا او غير مجبوب حكم ايه؟ الرجال. واجمعوا ان المجبوبة اذا نكح امرأة ولم تعلم ثم علمت ان لها الخيار يبقى تفسخ او تمضي العقد. فان امضته لم تملك ان تفسخه بعد ذلك. ان امضت العقد لم تملك ان ايه؟ ان تفسخه بعد ذلك. لكن تملك طبعا انها تطلب الطلاق او الخلع. في فرق بين الفسخ وبين الايه؟ وبين الطلاق وبين الخلع. ماشي؟ الخلع فسخ او طلاق خلاف. والخلع بمقابل والفسخ بغير مقابل. واجمعوا ان الرجل وان عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها. يبقى يا اخواني الرجل عقد خلاص ثيب ولا بكر؟ بكر. والمراه عقدت ثيب ولا بكر؟ بكر. طيب الرجل بنى بالمراه ثيب ولا بكر؟ ثيب. بنى اصابع خلاص كده يا فندم. يبقى ايه؟ ثيب. يبقى حكم ايه؟ حكمه حكم الاثياب. قال واجمع على انه اذا شهد عليها شهود باقرارهما بالوقت كان محصنين. واجمع على انه وان دخل عليها واقام معها زمانا ثم مات او مات فدنا الباقي منهما لم يرجم حتى يقر بالجماع. او تكون هناك بينه يكون بينهم ولد. واجمع على تحريم ان ينكح الرجل امه. واجمع على ان الرجل اذا تزوج المراه ثم طلقها او ماتت قبل ان يدخل بها حل له تزويج ابنتها. خلاص كده العقد على الامهات. العقد على البنات محرم الامهات والدخول بالامهات محرم البنات. واضحه ولا لا؟ العقد على البنات يحرم الامهات. يعني لو عقد على امراه صارت امها لك محرمه على التأبيد. خلاص. لو عقد على امراه ابنتها لا تصير محرمه حتى يدخل بأمه. واضحه ولا لا؟ لا برضه. طيب. وقد روي عن علي بن ابي طالب روايه تخالف الروايات كانه رخص فيه ان لم تكن في حجره وكانت غائبه. هذا فين يا اخواني؟ في الربيبه. لان الايه في الربيبه جعلت الربيبه محرمه بشرطين اثنين. قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى حرمت الربيع بكم شرط؟ بشرطين. الشرط الاول ان يبني بامها، الشرط الثاني ان تكون الربيبه في الحج. الشرط الثاني تكاد المساله ان تكون اجماع. الشرط الثاني لا مدخل له في التحليل والتحريم، ان الربيبه تكون فين؟ في الحج. يعني ايه لا مدخل له في التحليل والتحريم؟ رجل الان اتى بامراه ببنت فتبناها وربها في حجره، خلاص اذا بلغت تحرم عليه. ليه؟ ما في حجره. لا هو ما كلمش على الدخول ولا العدم. يبقى اذا كونها في الحجر او عدم او لم تكن في الحجر له مدخل في التحليل والتحريم؟ لا. ولذلك اهل العلم قالوا في هذه صفه كاشفه لا مانعة. ماشي. قال وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه، خلاص دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده وعلى ولده وعلى ولد ولده من الذكور والإناث أبدا. مات نسب لا تحل لبني بنيه ولا لبني بناته، ولم يذكر الله تعالى في الآيتين دخوله، فصارتا محرمتين بالعقد والملك والرضاع بمنزلة النسب. خلاص، المحرم من النسب محرم من الرضاع، المحرم من النسب محرم من الرضاع، أو المحرم من الرضاع محرم منين؟ من النسب. وأجمع على أنه إذا اشترى جارية فلمس أو قبل حرمت على ابنه وأبيه، هتصير سرية مين؟ له. يبقى تحرم على مين؟ على الأب، على الابن والأب. وأجمع أهل العلم أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه وأبيه، وأجمعوا أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه ولا ابنه. أما إيه ما يحرمها؟ إنها تصير سرية. لو ما كانتش سرية لا تحرم. وأجمعوا على أن الرجل إذا وطأ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على ابنه وأبيه وعلى أجداده وولد ولده، مع إن النكاح إيه؟ فاسد. النكاح الفاسد الذي فقد شرطا من شروط صحته. يعني مثلا تزوج المرأة بغير محرم، بغير ولي، ها النكاح ايه؟ فاسد. مع كون النكاح فاسد تحل لابنه؟ تحل لأبيه؟ لا. وأجمع على أن عقد النكاح، نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز، وهذا قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. المحرم الجمع، المحرم الجمع. لكن لو تزوج امرأة، كلمة في عقد واحد يعني والمرأة قائمة على ذمته، مش في عقد واحد يعني يكون واحد، واضح ولا لا يا فندم؟ ان تزوج المرأة حرمت عليه ايه؟ اختها. مؤبدا ولا مؤقتا؟ مؤقتا. خلاص؟ لأن المحرم هنا الجمع ولا المحرم على التأبيد؟ لا الجمع. وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز. ماشي، هيشتري امتين اختين جائز، لكن ان تكون منهما واحده سريه ها يبقى تحرم اختها. ماشي، اشترى اختين، ماذا يفعل؟ ان اتخذ احداهما سريه حرمت عليه الاخرى، ده تحريم على الاختيار ده. ماشي، والمساله فيها خلاف قليل. وأجمعوا على أنه لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطن. وانفرد ابن عباس فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، وهذا قول عثمان. هذا خلاف إيه إخواني؟ خلاف قديم، والخلاف قول الجمهور فيه والراجح. قال وأجمعوا أن لا تنكح المرأة على عمتها، أيضا هذا من المحرمات دي إخواني في الجمع، وهذا محرم بالسنة، لا تنكح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها. قال ولا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقا يملك الرجعة. يعني إيه طلاقا يملك الرجعة؟ طلاق راجع. الطلاق الراجع يعني في الطلقة الأولى أو إيه؟ أو الثانية. ده بيسموه طلاق إيه يا إخواني؟ راجعي. إذا طلق المرأة فقال أنت طالق، بقيت في عصمته، يعني بقيت في الزواج مدة العدة. مدة العدة دي إيه يا إخواني؟ ثلاثة قروء. خلاص، ما دامت في هذه العدة فهي زوجة، وله أن يرجعها في العدة بغير مهر ولا شاهدين ولا ولي ولا موافقة، لا يعتقل أي شيء. دي اسمها إيه؟ طلقة رجعية. فإن مرت مدة العدة بانت منه بينونة، بنسميها البينونة الصغرى. بعد البينونة الصغرى هذه المرأة لا تحل له إلا بما تحل به الأجانب. ها؟ يبقى ولي ومهر وموافقة وعقد جديد. دي إن بانت منه بينونة إيه؟ صغرى. طيب إن كانت الطلقة الثالثة، ها؟ ثم بانت منه، يبقى دي اسمها بينونة إيه؟ كبرى. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. خلاص، أطرح عليك مسألة وأتركها. لو أن المرأة طلقت طلقة بانت من زوجها، طلقة واحدة، ثم تزوجت ثم طلقت ثم عادت لزوجها الأول، الزواج ده يهدم الطلقة لما يهدمها؟ هذا من غرائب العلم، الجمهور على أنه لا يهدمها. الجمهور، مش إجماع، الجمهور على أنه لا يهدمها. طيب لو أنه طلقها ثلاثا ثم تزوجت غيره ثم طلقها، الزواج يهدم الطلقات الثلاثة؟ يهدم الطلقات الثلاثة. ويتزوجها بكم طلقة؟ بثلاثة. ولذلك أنا أقول هي من غرائب العلم. قلت من غرائب العلم، هذا الذي عليه الجمهور. قال وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أختها أو رابعة سواها. طب ليه؟ هي زوجة، هي يا إخواني زوجة، حتى تنقضي عدة المطلقة. الإخوة هنا بتأتي فتقول كلمة خطأ، تقول متى يكون للرجل عدة؟ لا، الرجل لا يكون له عدة، الرجل لا يعتاد، لكن بينتظر انقضاء إيه؟ عدة زوجته. وبعدين لو الرجل يعتاد يعتاد بإيه؟ طيب، وأجمعوا على أن المفقود على أن المفقود عنها زوجها ينفق عليها من ماله، ينفق عليها من ماله في العدة بعد 4 سنين 4 أشهر و10. رجل خرج وبعدين لا نعرف أين هو، مات لا ندري، حي لا ندري، ماذا نفعل؟ هذه المرأة تبقى 4 سنوات. خلاص، بعد 4 سنوات بنحكم عليها بالحليب بإيه؟ بأنه مات. تعتد بعد ذلك 4 أشهر وإيه؟ وعشر، عدة إيه؟ وفاة. خلال هذه المدة، خلال هذه المدة من أين ينفق عليها؟ ينفق عليها من ماله. قال وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها فتزوجت وولدت أن الولد للآخر، يعني بعد 4 أشهر و10 راح متزوجها وبعدين أنجبت، رجع الرجل، الولد لمن؟ لأبيه الذي تزوجته. وانفرد النعمان فقال الولد للأول وهو صاحب الفراش. ابن حزم يقول في مثل هذه المسألة قولا شديدا، قال وهذا قول باطل لا يخرج إلا من قول من عقل عاطف. قال وأجمع أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام. خلاص، طبعا إذا تضررت طلقت، إذا تضررت طلبت من الحاكم إيه؟ تطلق، لكن ما دامت صابرة أنها لا تنكح حتى إيه؟ يعلم وفاته. قال وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأجمعوا على أن البكرة التي لم تنكح ثم نزل لها لبن فأرضعت به مولود أنه ابنها ولا أب له من الرضاع. احنا كنا يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني ايه الكلام؟ يعني المرضعة تكون أم وزوجها يكون أب، أخوها يكون خال، وأختها تكون خالة، أمها تكون جدة، وأبوها يكون جد ومن علوك. من ناحية الأب أخوه يكون عم، وأخته تكون عمة، أبوه يكون جد، أمه تكون جدة. خلاص التحريم من الطرفين دول. هنفترض الآن إن بنت نزل لها لبن فأرضعت صبية، ليه أب ولا ملوش؟ ليس له أب. التحريم يكون من ناحيتها، التحريم هيكون. طب انت زوجت فزوجها زوج ام، زوج ام منين؟ من الرضاع. هل يحرم من التحريم ما يحرم من الصهار؟ المساله لو ان فيها خلاف كان جائزا، لكن المساله لا خلاف فيها. الجمهور على ان الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يجعلون ما يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهار، فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها ولا سائر هذه المسائل، ولا بين الأختين من الرضاع وما شابه. واضحة ولا لا؟ هنا حرموا من الصهار ولا من النسب؟ من الصهار. وأجمعوا على أن صبيين لو شرب لبن بهيم أنه لا يكون رضاعا، وأجمعوا على أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني. المرأة طلقت وهي إيه؟ وهي حامل، وساب اللبن قبل الولادة، وبعدين ولدت. لما ولدت حلت الأزواج، لما حلت الأزواج تزوجت ثم أرضعت. الرضاعة ده من الزوج الأول ولا الثاني؟ من أول ولا الثاني؟ طيب، وأجمعوا على أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني. ها؟ يبقى الثاني ولا الأول؟ الثاني. إجماع. اصبر. ولدت محمد بن إبراهيم، خلاص، وتزوجت عليه وهي مرضع. بعدما تزوجت عليه وهي مرضع، جاء لزيد فأرضعته. زيد ده يكون أبوه إبراهيم ولا الزوج الثاني؟ الثاني إجماعا. ينقطع. متعلق بالزوج الثاني. طيب المسألة يوضحها ابن القطان الفاسي يا أخي، يقول قال ابن القطان مسألة كذا، وأجمع أهل العلم أن حكم لبن الفحل للبن الزوج الأول ينقطع بالولادة من الزوج الثاني، لأن الولادة من الزوج الثاني يكون اللبن له خاصة، يبقى هو جعلها بسبب إيه؟ بسبب اللبن وليس بسبب الزواج. صحيح. وانجبت منه، يبقى ينقطع حكم الايه؟ الاول. قال واجمعوا ان الرجل اذا تزوج حرة وأمة في عقد ثبت نكاح الحرة ويقتل نكاح الأمة، لانه ايه؟ عقدين فين؟ في عقد واحد. وانفرد مالك بن انس فقال اذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم فلها الخيار، يعني تفسخ النكاح إن إيه؟ إن أرادت. قال وأجمعوا على وضع إماء أهل الكتاب بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال لا يجوز. هذا المغرب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعده. يقول المصنف رحمه الله تعالى وأجمعوا أن للعبد أن ينكح امرأتين. يبقى الآن يا أخواني للحر أن ينكح أربعا، وللعبد أن ينكح امرأتين على النصف من الحر. وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه. طيب لو تزوج بغير إذنه غير جائز. وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز. وأجمعوا على أن الحرة التي غرها العبد العبد سيأتي ويغرها كيف؟ يقول أنا إيه؟ أنا حر. المأذون له في النكاح وزعم أنه حر أن لها الخيار إذا علمت، الخيار بين أن تثبت النكاح وبين أن تفسخ النكاح. فسخ النكاح يعني لا يفتقر إلى فسخ، لا يفتقر إلى طلاق. الفسخ لا يفتقر إلى طلاق، بل بمجرد أن تعلم أنه عبد وليس حرة فلها إيه؟ فلها أن تفسخ العقد. ما تقولش حاجة، تفسخ العقد لأنه خدعها من نفسه، غرها من نفسه بالقاضي. وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل، وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء، يعني لهذه يوم ولهذه يوم. وأجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف. طب ليه؟ لقول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعد، ولقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. يبقى النفقة للزوجة يا أخواني واجب. وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة فلم يدخل بها فإن كان الحبس من قبلها فلا ينفق عليها. خلاص؟ يعني الآن بنى بها وهي تأبى أن إيه؟ لا، تأبى أن يبني بها. طيب، وإن كان من قبله هو اللي متأخر فعليه النفقة. واضحة ولا لا؟ وانفرض الحسن فقال لا نفقة عليه حتى يدخل به. وأجمعوا على إسقاط النفقة من زوج الناشز. يعني إيه الناشز يا إخواني؟ المرأة الناشز هي المرأة غير المطيعة لزوجها، دي مرأة إيه؟ ناشز. والمرأة الناشز المرأة التي يطول لسانها على زوجها، دي مرأة إيه؟ ناشز. وانفرض الحكم فقال لها النفقة. وأجمعوا على أن على العبد نفقته زوجته، يبقى العبد عليه أن ينفق على الزوجة. وأجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة مال الولد، هذه من النفقات الواجبة. وأجمع على أن المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، لقوله تعالى إيه؟ لينفق ذو سعة من سعته. وأجمع على أن نفقة الصبي وأجر رضاعة إذا توفي والده وله مال إن ذلك في ماله. يبقى عندنا طفل صغير وتوفي الوالد والولد يريد رضاعة، يبقى ذلك في مال مين؟ في مال الولد إذا ورث. وانفرض حماد فجعله في جميع المال مثل الدين، يبقى في جميع المال الايه؟ التركة. وقال إبراهيم النخعي إن كان المال قليلا فمن نصيبه وإن كان كثيرا فمن جميع المال. وأجمع أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به مالا تنكح، هذا إذا كان إيه؟ صغيرا. وأجمع على أنه على ألا حق للأم في الولد إذا تزوجت، إذا تزوجت يرجع الأمر لمين؟ وأجمع على أن الرجل إذا طلق امرأته ولها منه أولاد صغار أنها أحق بولدها ما داموا صغارا، فإن تزوجت فإنها أحق بهم إن كان لها أم. يعني لمن؟ للجدة من ناحية الأم، لأن أمر الحضانة يا إخواني من ناحية الأمهات، وأمر النفقات من ناحية الرجال، وأمر الولايات من ناحية الرجال. واضحة ولا؟ كتاب الطلاق. قال وأجمعوا على أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها. وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة وهي طاهر من حيضها لم يطلقها قبلها ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة. احنا عندنا إخواني الطلاق بيقسمه أهل العلم من الناحية الشرعية إلى قسمين، طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق السنة عند أهل العلم أن يطلق المرأة طلقة واحدة هذا من ناحية الايه؟ العدد. من ناحية الزمن في طهر. خلاص؟ من ناحية الهيئة أن يكون هذا الطهر لم يجامعها فيه. يبقى كم شرط الآن؟ ثلاثة هم. أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. هذا في المرأة المدخول بها. هذا في المرأة المدخول بها. إن طلقها بهذه الشروط الثلاثة فهو طلاق سنة. فإن خالف في واحدة فهو طلاق بدعة. هو طلاق محرم وإن كان واقعا. محرم وإن كان واقعا. المرأة غير المدخول بها ليس لها سنة في الزمن ولا في الهيئة. وهذا واضح. ولها سنة في العدد. خلاص يبقى طلقها طلقة ايه؟ واحد. قال واجمعوا على ان له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة. دي يسموها طلقة ايه؟ رجعية. فاذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب. واجمعوا على ان من طلق زوجته ولم يدخل بها طلقة انها قد بانت منه. البينونة يسمى بينونة ايه؟ صغرى. المرأة غير المدخول بها اخواني ليس لها عدة، تطلق الآن بعد ربع ساعة إيه؟ تتزوج. ولا تحل له إلا بنكاح جديد ولا عدة له عليه. طيب إن أرادها فهو خاطب من الخطاب. قال وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده أو قبلها بحضرات جماعة ولم يخلو بها، ده كله بدون خلوة، فطلقها أن لها نصف الصداق. وإن كان قد سمى لها صداقا، إن كان قد سمى لها صداقا والمتعة إن لم يكن سمى لها صداقا ولا عدة له عليها. أظن دي مرض. وأجمعوا أن من طلق زوجته أكثر من ثلاثة أن ثلاثا منها تحرمها عليه. وهذه المسألة من المسائل المختلف فيها وليست من مسائل الإجماع، وادعى فيها الإجماع عدد كبير من أهل العلم. خلاص ودعوا الإجماع في عهد عمر. أظن مر معنا حديث أبو الصهباء كان الطلاق على عهد النبي وعهد عمر وعهد أبو بكر وصدر من خلافة عمر بن الخطاب. وجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن بيقع بها إيه؟ ثلاثا، سواء كانت في مجلس واحد أو في مجالس. والقضاء الآن في مصر على أن يقع بها طلقة واحدة. وهذه فتوى الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر كان قاضي من القضاء، له كتاب في أحكام الطلاق، هذا الكتاب صدر به قانون. معظم هذا الكتاب هو أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية. قضى فيه أن الطلاق الثلاث يقع بها إيه؟ واحدة، لكن في إشكالية في هذه المسألة، طبعا لا نحكيها الآن. وأجمعوا أن العجمي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق أن الطلاق لازم له. لأن يا أخواني لفظ الطلاق ليس لفظا متعبدا به، ولذلك فكل لفظ يدل على الطلاق صريحا أو كناية يقع به الطلاق. الصريح مع صراحته والكناية مع إرادته. يعني لو أراد إيقاع الطلاق في لفظ يحتمل الطلاق، ها يقع به الطلاق ولا ما يقع؟ يقع. لو قال للمرأة الباب يفوت جمل، احتجبي أنت أجنبية أنت حرة، ثم أراد بذلك أنه يطلق يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق. خلاص؟ لو قال لفظا لا يحتمل ثم قال أردت الطلاق يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع. لو قال أنت جميلة وقال أردت يقع الطلاق. طيب. وأجمع أن الرجل إذا كان عنده أربعة نسوة فطلق واحدة ولم يلبثها ثم تزوج خامسة ثم مات قبل أن تهين التي طلق أن ربع الثمن للآخرة منهما. واضح كده يا أخواني؟ لماذا؟ لأن الطلقة الجديدة الزيجة الجديدة صحيحة ده غير صحيحة؟ كيف صحيح؟ كان متزوج أربعة طلق واحدة قبل أن تمضي العدة جاء بالخامسة، صحيحة ده غير صحيحة؟ الزيجة الخامسة غير صحيحة، مات الثمن للأربع زوجات، أي أربع زوجات فيهم؟
قال وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولا بها طلاقا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها فإنهما يتوارثان. وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثا وهو صحيح في كل قرء تطليقة ثم مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت، وهذه واضحة. طب ليه أجنبية؟ وأجمعوا على أن الزوجة لا يرثها إن ماتت في العدة ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثا وهو صحيح أو مريض. وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاق. طب ليه يا أخواني؟ لا يعقله. وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه ألا طلاق له، نايم كده وعمل بيهلس فعمل يقول إيه؟ زوجتي فلانة طالق، يقع منه الطلاق؟ لا. طب كان مخدر واخد بنج وطلق، يقع منه الطلاق؟ لا. والله أنت حر، أنت حر فيما تقول. وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء، يعني لو كان بيمزح بالطلاق يقع الطلاق، كان جاد في الطلاق أيضا يقع الطلاق. مسألة غير واضحة. وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته إذا حط فأنت طالق، هذا اسمه طلاق يا إخواني، معلق. إذا حط فأنت طالق، طلاق صريح ولا كناية؟ صريح لا يفتقر إلى نية. أنها إذا رأت الدم يقع عليها الطلاق. وأجمعوا على أنه إذا قال إذا حط حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. وانفرد مالك بن أنس فقال يحنث حين تكلم به. قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه من طلق زوجته نصفا أو ثلثا أو ربعا أو ثلثا أنها تطليقة واحدة. قال لها أنت طالق نصف تطليق، ثلث تطليق، ربع تطليق، يبقى يجبر إلى إيه؟ إلى واحدة. وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا وقد غشيها بعد طلاقها، بعد طلاقه، وقد ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك، أن التفرقة بينهما تجب ولا حد على الرجل. طب ليه؟ بيدرأ الحد بالشبه، بيدرأ الحد بالشبه. وإحنا قلنا يا إخواني طلاق الثلاثة في مجلس واحد فيه خلاف بين أهل العلم شديد، والقضاء الآن على أنه يقع به إيه؟ واحد. وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له، لأن السفه إنما هو فين يا إخواني؟ في التصرفات المالية. وانفرض عطاء بن رباح فقال لا يجوز نكاحه ولا طلاقه. قال وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا أنها لا تحل له إلا بعد زوج، على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا زوج يدخل بها دخولا صحيحا. وانفرد سعيد بن المسيب فقال إن تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد به إحلالا فلا بأس أن يتزوجها الأول. وهذا محجوز بالإيه إخواني؟ بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الأمر يتعلق بالبناء ولا بالعقد؟ بالبناء. وأجمع أن المرأة إذا قالت للزوج الأول إني قد تزوجت ودخل علي زوجي وصدقها أنها تحل له. واضحة ولا لا؟ طلقها ثلاثة، تزوجت من رجل وبعدين طلقت، فجاءت لزوجها الأول قالت تزوجني فلان وبنى بي، يبقى تحل ولا ما تحل؟ تحل. وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحر ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم ينكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. معناها أن الطلاق يهدم الزواج، يهدم الطلاق الذي قبله. وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثة إلا اثنتين إنها طالق واحدة. وأجمعوا على أنه إن قال لها أنت طالق ثلاثة إلا واحدة إنها تطلق اثنتين. وأجمعوا على أنه إن قال أنت طالق ثلاثة إلا ثلاثة، هنا أخوان استثناء الكل من الكل، اللي فوق استثناء البعض من الكل سواء كان بالأكثر أو بالأقل، استثناء الكل من الكل جائز ولا غير جائز؟ يعتبر له، يبقى يقع لها كم؟ ثلاثا. هذا عند من يرى ان الايه، ان الثلاث تقع في مجلس واحد. عند من يرى ان الثلاث تقع في مجلس واحد، الصلاه الصلاه. طيب نقف عند هذا الحد، هتكملوا العشاء ولا تروحوا؟ لو هتملتم لو هتروحوا الاجازه ان شاء الله تعالى على ما مر، وباقي الكتاب بالاجازه. هنكمل العشاء اذا ان شاء الله، بنكمل العشاء ونسرع قليلا.